إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم 19 من شهر ذي القعدة لعام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في تعليق على كتاب الحج والهدي والأضحية والعقيقة من كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. قد تقدم التعليق على كتاب الزكاة وكتاب الصيام، واليوم إن شاء الله تعالى يكون التعليق على كتاب الحج. والطريقة في هذه التعليقات أن تكون مختصرة، وأن يكون فيها بيان للراجح مع دليله. والأصل ألا أذكر أقوال أهل العلم ولا أعزو القول لأصحابه، وإنما أقتصر على ذكر الراجح كما تقدم. وهذا هو المناسب لحال هذا المتن، فإنه متن مختصر مفيد اقتصر على كثير من المسائل المهمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله وسلامه على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه.
نعم. الحج واجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الإجماع فقوله، فأما الكتاب فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما السنة فما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما الإجماع فقد حكاه ابن قدامة وغيره من أهل العلم. والإجماع في وجوب الحج هو من الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. نعم.
والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية.
نعم. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط الحج، وإنما اقتصر على شرط واحد، لأن المثل كما تقدم مثل مختصر، وذكر شرط الاستطاعة، ثم بين أن شرط الاستطاعة هو الزاد والراحلة. والدليل على شرط الاستطاعة قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجه الدلالة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل العبادات معلقة بالاستطاعة، إلا أن الله خص الحج بذلك، فدل على أن الاستطاعة شيء زائد على مطلق القدرة، شيء زائد على مطلق القدرة. ولو كان المراد مطلق القدرة لصار الحج كغيره، ولما خص الحج بذكر الاستطاعة، فدل على أن الاستطاعة شيء زائد على مطلق القدرة. وما الشيء الزائد على مطلق القدرة في أقوال أهل العلم؟ الشيء الزائد هو الزاد والراحلة. فإن أكثر التابعين ذهبوا إلى أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وهذا قول أكثر التابعين. فإن أقوال أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة: والقول الذي فيه شيء خاص بالحج هو الزاد والراحل، إذا قيل به، لأن الله خص الأمر بالحج بأن علقه على الاستطاعة، وهذا وإلىها ذهب أكثر التابعين كما تقدم. والزاد والراحلة، الزاد هو ما يؤخذ ويحتاج إليه في السفر، والراحلة ما يسافر عليه، إذا قال الزاد والراحلة. وينبغي أن يعلم أن الزاد والراحلة تختلف باختلاف الناس، فهي لذا يقول الفقهاء: زاد وراحلة لمثله. ففي زمان الأولين من كان عنده إبل أو خيل فإنه قد وجد الراحلة، أم بخلاف زماننا، فإذا هي زاد وراحلة، ولكل أحد زاد وراحلة بمثله. قال بعد ضروريات الإنسان وحوائج الأصلية، يريد أن الزاد والراحلة الواجبة التي يريد أن يوجد عند الإنسان مال زائد على حاجته، حاجة الأصلية في نفسه ونفقته على ولده وغير ذلك. نعم.
ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر.
المحرم للمرأة في الحج مطلوب شرعا، إلا أن العلماء تنازعوا في حكمه، إلا أن العلماء تنازعوا فيه. وقبل أن أذكر النزاع فيه أحرر محل النزاع، أجمع العلماء على أن السفر المباح والسفر المستحب لا يجوز للمرأة أن تسافر فيهما إلا بمحرم. حكى الإجماع البغوي وأقره الحافظ بن حجر وحكاه القاضي عياض وأقره النووي. وإنما حصل خلاف بين أهل العلم في السفر الواجب كسفر المرأة للحج الواجب، هل يجب عليها، هل يحرم عليها أن تسافر بلا محرم ويجب عليها أن توجد محرما أم لا يجب؟ في المسألة قولان، وأصح قولي أهل العلم والله أعلم أن المحرم في السفر الواجب ليس واجبا، وهذا فتوى اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا عن عائشة عند البيهقي وعن ابن عمر عند ابن حزم في المحلى، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وهذا قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى على تفصيل عنده. والدليل على هذا ما تقدم من فتاوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي اكتتبت حاجة، إنني يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. فيقال الجواب على هذا من أوجه، من أهمها أن هذه الحجة ليست حجة واجبة، هي الحجة في السنة التاسعة لما كان أبو بكر رضي الله عنه قد كان قائدا للحج في أول أمر، ثم أرسل علي رضي الله عنه أرضاه، فهذه الحجة كانت في السنة التاسعة، والحج يوم ذاك لم يكن واجبا لأسباب، منها أن كفار قريش في كل سنتين يجعلون الحج في شهر، بمعنى يجعلون الحج في محرم لمدة سنتين ثم الحج في صفر لمدة سنتين وهكذا، ولم يوافق الحج في زمنه أي في زمن ذي الحجة إلا في حجة الوداع، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحج في غير هذا لحكم منها أن الحج لم يوافق الزمن، لذا قال في حديث أبي بكر الذي أخرجه البخاري قال استدار الزمان وعاد كهيئته، أي وافق الحج في ذي الحجة. وهذا تفسير قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء التأخير، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، كانوا يؤخرون النسيء، يؤخرون أشهر الحرم. فالمقصود أن الحج لم يكن موافقا لزمنه إلا في حجة الوداع، والحج لم يفرض إلا متأخرا إما في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذلك أن الأمر به في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت إنما كان في وفد نصارى نجران، ووفد نصارى نجران ما جاءوا إلا في آخر عهده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمقصود أن الحجة في السنة التاسعة قبل حجة الوداع لم تكن واجبة، لذلك إذا لم يكن الحج واجبا فإن سفر المرأة فيه واجب. تقدم أن من تحريم عن النزاع أن السفر في مستحب أو مباح يجب فيه محرم بالإجماع، وإنما الخلاف في السفر الواجب. ثم مما يؤكد جواز سفر المرأة في الحج الواجب بلا محرم ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك يا عدي إذا طالت بك الحياة أن ترى المرأة تأتي من الحيرة وتطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها؟ هذا خبر وخبر على وجه الامتنان والرضا. وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على جواز سفر المرأة في الحج الواجب بلا محرم.
وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن
وحديث جابر رضي الله عنه أوسع الأحاديث في ذكر صفة الحج، وقد أخرجه مسلم وأخرج بعضه الإمام البخاري. والأحسن في ظني والله أعلم أن يؤخر قراءة حديث جابر إلى أن ننتهي من الباب ثم نرجع إليه، لأن هناك مسائل ستأتي في كلام المصنف تشرح في موضعها، وما لم يذكره المصنف يرجع ويعلق عليه في حديث جابر إن شاء الله تعالى. طيب، أركان الحج.
الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي.
أول شيء عندنا أركان الحج، عندكم مكتوب كذا أركان الحج؟ ها؟ من كلام المصنف ولا من النساخ؟ طيب أجل، ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي
نعم أحسن عليكم. ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي أولا الإحرام، ثانيا والوقوف بعرفة، والطواف والسعي، والواجبات التي
نعم
هي
هذه أربعة أركان للحج. الركن الأول الإحرام، ويدل عليه ما أخرج الشيخان من حيث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى. وينبغي أن تعلم أن هناك فرقا بين الإحرام والإحرام من الميقات. المراد بالإحرام أي نية الدخول في النسك. قالوا الوقوف، والركن الثاني الوقوف بعرفة، ويدل ذلك ما أخرج أصحاب السنن عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، وفي بعض الألفاظ الحج عرفات، وهذا مجمع عليه حكى الإجماع بن قدامة بن عبد البر غيره من أهل العلم. الركن الثالث الطواف، والمراد به طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي يكون في اليوم العاشر، ويدل عليه قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأخرج الشيخان في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صفية لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: قد فاضت. فودع النبي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن طواف الإفاضة يحبس، فهو إذا الركن. وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر بن منذر وجماعة من أهل العلم. الركن الرابع السعي. لا حفصة الله أعلم، هي صفية ولا حفصة يا إخوان؟ صفية نعم. أجل عدوا يا إخوان، صفية. الركن الرابع السعي، والمراد به السعي بين الصفا والمروة، وهو واجب لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي بين الصفا والمروة. وأخرج الشيخان من حديث عائشة أنها قالت: ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة. إذن هذه أركان الحج الأربعة، نعم، وما عدا ذلك فليس ركنا، نعم.
والواجبات التي هي
نعم، بدأ المصنف بذكر الواجبات. ينبغي أن تعلم أمرا، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، وهو ما أخرجه مسلم حديث جابر، لا يفيد الوجوب. وهذا أصل إذا فهم أحكام ما سيأتي، وذلك أن قوله لتأخذوا مناسككم كقوله فيما أخرج البخاري من حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. المراد بهذين الحديثين الاتباع، أي اتبعوني في الصلاة، فما فعلت على وجه الوجوب فافعلوا على وجه الوجوب، وما فعلت على وجه الاستحباب فافعلوا على وجه الاستحباب. وكذلك في حديث جابر: لتأخذوا مناسككم اتبعوني في الحج، فما فعلت على وجه الوجوب فافعلوا على وجه الوجوب، وما فعلت على وجه الاستحباب فافعلوا على وجه الاستحباب. ويدل ذلك أنه لو كان حديث جابر لتأخذوا مناسككم يدل على الوجوب لاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الأفعال التي ليست واجبة، يقول إلا هذا وإلا هذا فإنه ليس واجبا، ولم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك في الصلاة، لو كان حديث صلوا كما رأيتموني يصلي يفيد الوجوب لاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا هذا وإلا هذا فإنه ليس واجبا، فلما لم يقل ذلك دل على أنه لا يفيد الوجوب. وقد أفاد هذه الفائدة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن. نعم.
والواجبات التي هي الإحرام من الميقات.
نعم. الإحرام من الميقات، تقدم أن الإحرام ركن، أما الإحرام من الميقات هذا واجب، ويدل عليه حديث ابن عباس الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وعلى هذا المذاهب الأربعة. نعم.
والوقوف بعرفة إلى الغروب،
هذا الواجب الثاني، المراد به الوقوف بعرفة إلى الغروب أي إلى غروب الشمس. إذن الوقوف بعرفة لمن أتى قبل ذلك، لابد أن يقيد بهذا الوقوف بعرفة لمن أتى قبل ذلك إلى غروب الشمس، وهذا واجب عند جماهير أهل العلم، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابل وقول عند الشافعية. لكن والدليل على هذا الواجب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفة أن يدفعوا من عرفة قبل غروب الشمس، فعدم ترخيصه لهم يدل على أنه واجب، وذلك أنه لما كان الإقامة بمزدلفة إلى نصف الليل إلى ما بعد نصف الليل لما لم يكن واجبا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، وهذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم في الوقوف بعرفة. والترخيص ولو كان الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن أتى قبل ذلك، لو كان الوقوف به إلى غروب الشمس ليس واجبا، انتبه، لكان الترخيص في دفع الضعفة أولى من الترخيص في الدفع من مزدلفة، وذلك لأمور: أولا أن الوقوف بعرفة يكون بالشمس، وثانيا أن الذين يدفعون من عرفة إنما يتجهون إلى مكان واحد بخلاف الذين يدفعون من مزدلفة فيتجهون إلى عدة أماكن فالزحام تكون أقل. فلما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من عرفة لمن أتى قبل غروب الشمس، لم يرخص في الدفع قبل غروب الشمس، دل على أن من أتى قبل غروب الشمس فإن بقاءه بعرفة إلى غروب الشمس واجب. والمتن مختصر، وإلا يقال أيضا ومن أتى إلى عرفة بعد غروب الشمس، من لم يأتي إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يجزئه وليس عليه دم ولو تعمد التأخر. ويدل لذلك حديث عروبة المضرس الذي أخرجه الخمسة صح الدارقطني وغيره، وفيه أن عروبة بن المضرس رضي الله عنه تأخر وما جاء إلا بعد غروب الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف معنا أي بمزدلفة، قال من وقف معنا حتى ندفع وشهد صلاتنا وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من عروة هل تأخرت بعذر أو بغير عذر، ترك الاستفصال، وترك الاستفصال في موضع الإجماع ينزل منزلة العموم في المقال كما قرر هذا الشافعي رحمه الله تعالى. فعلى هذا من تعمد المجيء إلى عرفة ليلا فإنه يجزئه وليس عليه دم، ومن باب أولى من لم يتعمد وإنما تأخر لأجل العذر. لكن من جاء من النهار ثم خرج قبل غروب الشمس فيجب عليه أن يرجع حتى يقف بالليل يجمع بين الليل والنهار، فمن جاء قبل غروب الشمس فيجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار. نعم.
والمبيت ليلة النحر بمزدلفة،
هذا هو الواجب الثالث، المبيت ليلة النحر بمزدلفة. أما المبيت مزدلفة يحتاج إلى تصور وفهم هذا الواجب. أولا أجمع العلماء على أن الإقامة بمزدلفة واجب ولو قليلا. حكى الإجماع ابن جرير وابن عبد البر، فلو أن رجلا أراد أن يمر مرورا بلا وقوف فإن عليه دما بالإجماع. إذن علماء أجمعوا على أنه يجب الإقامة بمزدلفة ولو قليلا، واختلفوا في مقدار الإقامة. وأصح القولين والله أعلم أن الإقامة واجبة إلى ما بعد منتصف الليل. ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة كما في حديث عائشة في الصحيحين، حديث ابن عباس في الصحيحين، وترخيصه يدل على أن وقت الواجب انتهى، ولا يقال إن وقت الوجوب انتهى على الضعف دون الأقوياء، بل يقال إن وقت الوجوب انتهى على كليهما. وذلك أن قول السلف وقول الأولين الذي رأيته أنهم يقولون بأنه واجب على الجميع ولا يفرقون بين الضعفة وغيرهم، ونحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة فهم السلف وفهم الماضين وألا نحدث أقوالا جديدة. فإذا ذهب نصف الليل، بعد نصف الليل ينتهي الوجوب، ينتهي الوجوب في حق الضعفة والأقوياء. والدليل على أنهم يصح لهم أن يدفعوا ما تقدم من حيث عائشة بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، والدليل على أنه عام للأقوياء والضعفة فهم أهل العلم. وذلك أن من رأى المبيت إلى ما بعد منتصف الليل لا يفرق بين الضعفة والأقوياء كما هو قول الشافعي وأحمد. وأصح القولين والله أعلم أن وقت المبيت ينتهي بعد منتصف الليل، وذلك أن الأحكام بالنظر إلى الغالب، وإذا انتهى منتصف الليل فقد ذهب أكثر الليل. نعم.
وليالي أيام التشريق بمنى،
أي المبيت ليالي أيام التشريق بمنى، وهذا واجب على أصح القولين. ويدل لذلك أن هذا قول عمر رضي الله عنه، ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأمر الناس أن يبيتوا بمنى ليالي أيام التشريق، وعمر خليفة الراشد، ونحن مأمورون باتباع الخلفاء الراشدين. ويؤكد ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج. فترخيص للعباس دل على أنه واجب على غيره. نعم.
ورمي الجمار،
رمي الجمار هذا الواجب الخامس، والمصنف رحمه تعالى جمع بين واجبين كما هو قول طائف من أهل العلم، وجعل رمي جمرة العقبة ورمي بقية الجمار واجبا واحدا. وأصح القولين والله أعلم أنهما واجبان، وأن رمي جمرة العقبة واجب بإجماع أهل العلم كما وأن رمي جمرة العقبة واجب بإجماع أهل العلم كما حكى الإجماع ابن جماعة. ويؤيد ذلك أن الصحابة كعمر وعائشة وغيرهم علقوا التحلل برمي جمرة العقبة، فدل على أنه واجب. أما رمي الجمرات الثلاث هذا واجب آخر مستقل، لذا تترتب على هذا أحكام ويترتب على هذا أحكام، فأحكامهم مختلفة. ورمي الجمرات الثلاث واجب بدليل أن المبيت في مزدلفة شرع، المعذرة، أن المبيت بمنى شرع، أن المبيت في منى أيام التشريق شرع لأجل رمي الجمار كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. فإذا كان المراد لغيره واجبا فالمقصود واجب من باب أولى. إذا كان المراد لغيره واجبا فالمقصود واجب من باب أولى، وهو رمي الجمرات في أيام التشريق. نعم.
والحلق أو التقصير لأجزائه ذلك،
هذا الواجب السابع،
السادس،
لا يعتبر السابع باعتبار أن الجمرات جعلت واجبين، وهذا الواجب السابع وهو الحلق أو التقصير، وهذا واجب بالإجماع كما يستفاد من كلام ابن منذر، يدل على قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فدل هذا على أنه واجب. الواجب الثامن ولم يأتي به المصنف وهو طواف الوداع. أخرج الشيخان من حديث ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم.
والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه.
نعم، تارك الركن، من ترك الركن لم يصح حجه، لا بد أن يأتي به على وجه الشرع، على تفصيل يذكر العلماء في باب الفوات، في باب الفوات. أما تارك الواجب فإن عليه دما، لما ثبت عند مالك الموطأ عن عبد الله بن عباس أنه قال من ترك نسكا أو نسي فليهرق دما. فإذا كل من ترك واجبا فإن عليه دما، وهذا المشهور عند أهل العلم من علماء المذاهب أربعة، هو المشهور عند أهل العلم، ولم أرى أحدا من الأولين خالف إلا ما يستفاد من كلام ابن حزم ومن تأثر به من الظاهرية. أما كلام العلماء مضطرد على أن من ترك واجب فإن عليه دما، حتى قال ابن عبد البر وقول ابن عباس قول قد اشتهر، ومعلوم أن قول الصحابة الذي اشتهر له مزية، ولم يخالف في حجية إلا شردمة قليلة من فقهاء المتكلمين المتأخرين كما قال ابن القيم في كتابه إعلام موقعين. فالمقصود أن المخالف في ذلك مخطئ قطعا، ولا يجوز له أن يخالف إلا أن يثبت سلفا معتبرا من الأولين، أما الظاهرية فلا يصح أن يكونوا سلفا، وقد تقدم بيان هذا كثيرا. فإذا تارك الواجب عليه دم بلا تخير. أما فاعل المحظور، وسيأتي الكلام عن المحظورات، فإنه مخير بين ثلاث. لذلك لو سئلت عن رجل تجاوز الميقات ولم يحرم إلا بعد ذلك، تقول إن على هذا دما لأنه ترك واجبا. ولو سئلت عن رجل أحرم من الميقات لكن لبس ثوبا، تقول إن هذا فعل محظورا، فهو مخير بين ثلاث. نعم.
ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد.
نعم، يقرر المصنف رحمه تعالى أن أفضل المناسك الثلاث هو التمتع، ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع، أمر المفرد والقارن الذي لم يسق الهدي أمرهم بالتمتع كما في حديث جابر وغيره، بل إن الصحابي طاف طواف الأول على أنه طواف القدوم، هذا المفرد والقارن، وسعى سعي الحج تقديما، فلما انتهوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا نسكهم وأن يجعلوا طوافهم للعمرة بعد الحج، وأن يجعلوا سعيهم للعمرة بعد الحج، وأن يتحللوا. فدل هذا على أن التمتع أفضل. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو حججت لتمتعت ثم تمتعت. فإذا من حيث الجملة أفضل الأنساك الثلاثة التمتع، وهذا الذي قرره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إلا أن لابن تيمية تفصيلا كالتالي، قال رحمه الله تعالى لو خير الرجل في ابتداء أمره بين أن يسوق الهدي فيكون قارنا أو ألا يسوق الهدي ويكون متمتعا، قال الأفضل أن يسوق الهدي وأن يكون قارنا، لأن هذا هو النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا ابن تيمية بالقيم وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا لم يسق الهدي فالأفضل أن يكون متمتعا، ولو خير رجل بين أن يسافر سفرة واحدة في أشهر الحج لو خير الرجل بين أن يسافر سفرة واحدة في أشهر الحج ويكون متمتعا، أو يسافر سفرتين في أشهر الحج، سفرة للعمرة وسفرة للحج ويكون مفردا، لكان القول بأن يسافر سفرتين، سفرة للعمرة وسفرة الحج أفضل. وهذا الذي كان يأمر به عمر، كان يأمر به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا هو إتمام الحج، وهو أن يأتي به من دويرة أهله. هذا أفضل لأنه أتى بهما في سفرتين. وأيضا لو سافر سفرتين، سفرة للعمرة في أشهر الحج وقال السفرة الأخرى أيضا أجعلها متمتع، لكان أفضل من أن يجعلها مفردا، لأن نسك التمتع أفضل. هذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
فالتمتع
والتخيير بين الأنساك الثلاثة ثبت في حديث عائشة في الصحيحين، وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع الإمام الشافعي وابن المنذر وابن قدامة وابن عبد البر وابن حجر، جمع كبير من أهل العلم. ومن ظن أن ابن عباس يوجب التمتع دون غيره فقد أخطأ، وكذلك من ظن أن أبو بكر وعمر يمنعان التمتع فقد أخطأ، كما بين هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد بين ذلك ابن عمر، قال إنكم تخطون على أبي، قال وأبي لا يريد هذا. ثم بين ابن عمر أنه يريد ألا يهجر الناس البيت، وأن يأتوا له في بعمرة في شهر شوال وشهر ذي القعدة. نعم.
فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام.
إذن التمتع أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بالحج، فصل بينهما. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أن يفصل بينهما. هذا هو المتمتع. والمتمتع يجب عليه دم، كما قال تعالى قال فما استيسر من الهدي، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يجب عليه دم، وهذا بالإجماع، وحكى الإجماع بن قدامة وغيره. فإذا هذا التمتع هو أفضلها، أن يأتي بالعمرة أولا وهي المعروفة، ثم يتحلل، ثم يأتي بعد ذلك بالحج. قال المصنف إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، هذا شرط للتمتع. قال سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والذي يقابل الحاضر المسافر، الذي يقابل الحاضر المسافر. لذلك من كان بينه وبين مكة مسافة سفر فإنه يتمتع، لأنه ليس من حاضر المسجد الحرام. أما من كان دون ذلك فإنه لا يجب عليه دم التمتع، ولا يصح منه التمتع. وإن كان ظاهر كلام مصنف أنه يصح لمن لم يكن من يصح لحاضر المسجد الحرام أن يتمتع، لكن هذا فيه نظر، وذلك أن صورة التمتع له أن يعتمر ثم أن يحج. يقال مثل هذا إن سمي تمتعا بالمعنى العام، لكن ليس تمتعا بالمعنى الخاص والذي فيه البحث، لذا لا يجب عليه الدم. فلو قال قائل هل يصح على أهل مكة أن يتمتعوا، يقال لا يصح لهم أن يتمتعوا، التمتع الشرعي المعروف. أما أن يأتوا بعمرة ثم بعد ذلك يأتوا ثم يتحل ثم أما أن يأتوا بعمرة ثم يت... ثم بعد ذلك يتحللون ثم يأتون بحج، فهذا يصح لهم، لكن لا يسمى تمتع، لأن التمتع مشروط بأن لا يكون أهله من حاضر المسجد الحرام، كما قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام. نعم.
والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا،
يأتي بالحج وحده. نعم.
والقران أن يحرم بهما جميع معا،
أي والقران أن يحرم بهما معا. طيب، أي أن يأتي بالحج والعمرة سواء، فمنذ أن يلبي من الميقات وهو يريد الحج والعمرة. نعم.
أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
نعم، ما معنى هذا؟ لو أن امرأة أرادت أن تتمتع فلما أتت إلى الميقات أو قبل أن تأتي للميقات أو بعد أن أتت إلى الميقات بعد أن تجاوز الميقات وأحرمت حاضت، ومعلوم أن الحائض تحرم كغيرها، فلبت بعمرتها وعادت حيضتها 7 أيام وتقول أنا سأطهر بعد 7 أيام أي في اليوم 8 مثلا، لكن تأخر طهرها إلى أن أتى اليوم 9، هي الآن إن استمرت ولم تلبي بالحج فات عليه الحج بخروج يوم عرفة، فماذا تفعل؟ تقلب نسكها من تمتع إلى قران. كيف؟ تلبي بالحج، تدخل الحج، تدخل الحج، متصور يا أخوان؟ تدخل الحج، فإذا فيصح لها أن تدخل حج. فإذا أدخلت حجها الآن، والحج يعبر بعبارة بعضها العلم قال أدخلت الكبير وهو الحج على الصغير وهو العمرة، فإنها تكون قارنة بعد أن كانت متمتعة، وهذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك في الصحيحين وفعله ابن عمر كما في البخاري، وأجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع بن عبد البر غيره من أهل العلم. والذي قرر المصنف أنه يصح لها قبل أن تطوف، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. قال المصنف قال وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، يصح لها هنا أن تقلب نسكها من تمتع إلى ماذا؟ إلى القران. وذكر قبل ذلك بقوله إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرة، يفرض أنه اعتمر لكن تأخر، يظن أن عمرته تنتهي في يوم، فالمهم أصابه ما أصابه فجعله يتأخر فدخل وقت عرفة، يخشى أن يذهب عليه وقت عرفة، هنا يدخل حجه على عمرته ويكون قارنا. واعلم أن هذا أنه ليس من الشرط تحويل النسك من التمتع للقران أن يكون مضطرا لذلك، بل يصح له حتى اختيارا، يصح له حتى اختيارا أن يقلب نسكه من القران إلى أن يقلب نسكه من التمتع إلى القران. لكن قال المصنف رحمه الله تعالى قبل الطواف بالبيت اشترط ذلك قبل الطواف بالبيت في قوله أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. هنا ينبغي أن يتصور أمر، هل من أراد أن يقلب نسكه من تمتع إلى قران يشترط أن يفعل ذلك قبل أن يطوف طواف العمرة؟ بمعنى أن رجلا جاء إلى قال أريد أن أتمتع فلبى بالعمرة لكنه لم يطف، تأخر في الطواف لأي سبب كان، يقول المصنف يصح له الآن أن يدخل حجه، لكن لو بدأ في الطواف لا يصح له أن يدخل الحج على العمرة. القول بصحة إدخال الحج على العمرة قبل الطواف جائز بالإجماع، حكى ابن عبد البر وغيره، واختلف العلماء هل يصح بعد الطواف أو لا يصح، وأصح القولين أنه يصح كما هو قول بعض المالكي واختيار ابن قدامة، لأنه لا دليل على المنع. وغاية الذي حصل من عائشة أنه حصل وفاقا، والقاعدة الأصولية ما حصل وفاقا لم يكن حدا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن أحدكم حجه على عمرته بعد الطواف، ولم يشترط الطواف صلى الله عليه وسلم، ولم يشترط عدم الشروع في الطواف وإنما أجازه لعائشة وفعله ابن عمر. والحادثتان اللتان حصلتا حصلت وفاقا، وما كان وفاقا لم يكن حدا. فإذا لو سئل أحد هذا السؤال، وما أكثر ما يرد هذا السؤال، يقول القائل: طفت لبيت بالعمرة، وطفت وسعيت، وفي نيتي أن أكون متمتعا، لكنني نسيت أن أقصر رأسي فلبيت بالحج، فما حكمي؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أن حجه فاسد، وأنه لا يصح، وأن حجه لا ينعقد كما قرر هذا جمع من الحنابلة وغيرهم، لكن هذا فيه نظر. وإنما يقال انتقلت من التمتع إلى القران، لأنك أدخلت الكبيرة على الصغير، واشتراط أن يكون قبل الطواف لا دليل عليه. نعم.
والمفرد والقارن فعلهما واحد.
قبل هذا أريد أن تتصور صورة الحج بالإفراد والقران والتمتع تصورا عاما قبل أن ندخل بعض المسائل. الذي يريد الحج متمتعا يأتي بالعمرة المعروفة، يحرم من الميقات ثم يطوف ثم يسعى ثم يقصر. والذي يريد أن يكون مفردا يأتي بالحج وحده، يحرم من الميقات ثم ينتظر حتى يأتي اليوم الثامن، فيبيت بمنى ثم يذهب إلى عرفة ثم يبيت بمزدلفة، ثم إذا جاء اليوم العاشر يطوف طواف الحج لطواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. هذا واضح يا أخوان، لا يفعل شيئا حتى يأتي اليوم الثامن، لكن يصح له، وانتبه لهذا، وهو مستحب، أن يقدم سعي الحج أول ما يأتي، أن يقدم سعي الحج. إذا قدمه لا يسعى اليوم العاشر، ولأن السعي لا يصح في الشريعة إلا وأن يكون قبله طواف، فإذا إذا أراد أن يقدم سعي الحج فيجب أن يطوف قبله طوافا، وهو طواف القدوم. وقد أجمع العلماء على أن السعي لا يصح إلا وأن يكون مسبوقا بطواف، حكى الإجماع الماوردي وأقره النووي رحمه الله تعالى. فعلى هذا الذي يفعله كثير وهو مستحب في المفرد هو أنه أول ما يأتي يحرم من الميقات ثم يطوف طواف القدوم، هذا مستحب، ثم يسعى سعي الحج، ثم ينتظر حتى يأتي اليوم الثامن فيبيت ليلة اليوم الثامن، يعني يوم 7 في الليل، يأتي الثامن بمنى، ثم يذهب بعد ذلك، ثم يأتي اليوم 9 ويذهب إلى عرفة، ثم يبيت بمزدلفة، ثم يفعل بقية الأحكام من رمي جمرة العقبة، ثم يطوف طواف الحج، وسعي الحج قد فعله فلا يعيده. هذا متصور يا أخواني. ثم بعد ذلك يبيت بليالي يوم التشريق ويرمي الجمرات في النهار، وإذا أراد أن يسافر يطوف طواف الوداع. ومثل المفرد تماما القارن، إلا أن الفرق بينهما في شيئين. الشيء الأول النية. القارن في كل عمل يعمله يريد به حجا وعمرة، لذا أخرج مسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. فإذا كل عمل يعمله هو عن أمرين اثنين، عن حجه وعمرته. الأمر الثاني الذي يختلف به القارئ على المفرد أن عليه دما يذبحه في اليوم العاشر كالمتمتع. نعم.
والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
نعم، وتقدم شرح هذا. والقارن عليه هدي بإجماع الصحابة، فقد أفتى بهذا ابن عباس بن عمر، أخرجه ابن حزم عنهما، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى، ولم يخالف إلا في ذلك الظاهري إلا داود الظاهري، وخلاف الظاهرية لا يعتد به. نعم.
ويجتنب المحرم وقت إحرامه.
سيذكر المصنف الآن محظورات الإحرام، أي الأمور سيذكر الأمور الممنوعة للمحرم. نعم.
حلق الشعر وتقليم.
هذا المحظور الأول حلق الشعر، قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، دل هذا على أن الشعر محظور محظورات الإحرام، والمراد به جميع الشعر. نعم.
وتقليم الأظافر.
وتقليم الأظافر محظور محظورات الإحرام بفتاوى الصحابة، ثبت عن ابن عباس عند ابن جرير وعن مجاهد عند ابن جرير تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفتاهم، أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع ابن المنذر، وأيضا أجمع العلماء على حرمة حلق الرأس، حكى الإجماع ابن المنذر. نعم.
ولبس المخيط إن كان رجلا.
ولبس المخيط محظور محظورات الإحرام للرجال، وهو محظور بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع جماعة من أهل العلم كابن عبد البر بن قدامة غيره من أهل العلم. والمراد بالمخيط أي المفصل على العضو لا ما فيه خيط، فعلى هذا السراويل محظور، والقمص والقميص محظور. وبعضهم يسأل يقول هذا حزام علي أو نعال في قدمي وفيها خيط، هل هذا محظور؟ يقال كلا، ليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط، وإنما المراد بالمخيط ما فصل على العضو. ويدل لهذا المحظور حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، قال لا يلبس القميص، القميص مخيط. نعم.
وتغطية رأسه إن كان رجلا.
وهذا هو المحظور الرابع، قال وتغطية رأسه إن كان رجلا، والأحسن أن يعبر في هذا والعلم عند الله بقوله ذكرا ليشمل الصغير والكبير، الأحسن أن يعبر في هذا المحظور والذي قبله بقوله ذكرا، وهذا المشهور عند أهل العلم، يقولون مثلا عدم لبس المخيط أو لبس المخيط محظور للذكر، ويقولون تغطية الرأس بمباشر للذكر، هذا أحسن من التعبير برجل، لأن حتى يدخل في ذلك من لم يبلغ الصبي. قوله تغطية رأسه يقيد بكونه تغطية الرأس بمباشر، فعلى هذا لو غطى رأسه بخيمة أو بغير ذلك فإنه ليس محظورا، لأنه ليس مباشرا، وهذا بالإجماع أن الخيمة ونحوها ليس محظورا بإجماع أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في الراكب أن يستظل، وأصح القول أنه ليس محظورا. وتغطية الرأس محظور بدلالة حديث ابن عمر، قال لا قال 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 ما يلبس، قال لا يلبس القميص ولا البرانس، والبرانس ما يغطي، قال ولا العمائم، والعمائم يغطي الرأس، والبرانس أيضا ثوب أو ثوب على البدن وأيضا يغطي الرأس. وثبت عند الدارقطني، وانتبه لهذا، عن ابن عمر أنه قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، هذا يدل على أن تغطية الرأس للرجل محظور خلافا للمرأة، فليس محظورا عليها بإجماع أهل العلم كما حكى الإجماع بالمنذر وغيره. لكن ينبغي أن تعلم أن وجه الرجل ليس محظورا، فيصح للرجل يغطي وجهه كما ثبت هذا عن عثمان عند مالك الموطأ، وقول ابن عمر المتقدم قال إحرام الرجل في رأسي وإحرام المرأة في وجهها، وما جاء في رواية مسلم في حديث ابن عباس أخرجه الشيخان في زيادة عند مسلم، فالذي وقصته دابته قال ولا تغطوا وجهه ولا تخمر وجهه، فإن هذا لا يصح، شاذة، كما بين ذلك البيهقي، أظن بين ذلك البيهقي رحمه الله تعالى. فإذا تغطية الوجه للرجل ليس محظورا، أما المرأة فإن تغطية الوجه لها محظور محظورات الإحرام، وهذا يغفل عنه كثيرون، ويدل عليه أثر ابن عمر والإجماع الذي حكاه ابن عبد البر وحكاه ابن قدامة. ما الذي يترتب على هذا؟ لو أن امرأة في مكان لا يوجد به أجانب فإنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها، لو غطت وجهها فإن عليها فدية فعل محظور، فدية أذى، فإذا لم يكن عندها أجانب لا يجوز لها أن تغطي وجهها. وهذا يحصل، بعض النساء تكون في الحج في السيارة مع زوجها وليس هناك أجانب فتغطي وجهها، هذا محظور محظورات الإحرام، أو تكون في البيت وليس عندها أجانب فتغطي وجهها، هذا محظور محظورات الإحرام. يحرم على المرأة أن تغطي وجهها بالإجماع، بل الذي قرره، بل الذي حكى عليه إجماع، الذي حكى عليه إجماعا ابن عبد البر وابن قدامة، أن المرأة إذا أرادت أن تغطي وجهها تشدله سدلا ولا تشده. والشائع عند نسائنا اليوم أنهن يشددن ترخي ثم تدخل في الجانب في الجانبين من الأيمن والأيسر فتشد على وجهها، وهذا محظور، وإنما تشدله سدلا بلا شد، كما حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه في مسائل أبي داود الإمام أحمد. فإذا تشدله سدلا. ومما يخطئ فيه بعض النساء أنها تضع شيئا على رأسها من عصابة أو غيره حتى لا يمس أنفها، حتى لا يمس الخمار أنفها، لكن هذا خطأ ولا دليل عليه، وإنما ذكره بعض الحنابلة كأبي يعلى، ولم يذكره أحمد رحمه تعالى ولا قدم أصحاب أحمد كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا وجه المرأة محظور. ثانيا، طريقة تغطية الوجه إذا كان عندها أجانب تسدله سدلا ولا تشده. ثالثا، يجوز المرأة أن تغطي وجهها عند وجود الأجانب بالإجماع، حكى الإجماع ابن عبد البر وغيره، ثبت هذا عن أسماء رضي الله عنه عند مالك في الموطأ أن كات إذا مرت بالأجانب تسدل على وجهها، وجاء عن عائشة عند الترمذي لكن لا يصح إسناده. نعم.
والطيب رجلا وامرأة.
والطيب للجميع، والطيب للجميع للذكر والأنثى، لذلك قال ولا يلبس شيء من الثياب مسه الورس ولا الزعفران، دل هذا على أن الطيب، على أن الطيب محظور من محظورات الإحرام، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع بن حجر وغيره من أهل العلم. نعم.
وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله،
وهذا أيضا محظور من محظورات الإحرام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فدل هذا على أنه محظور محظورات الإحرام. والمحظور والصيد الذي يحرم قتله هو ما يؤكل لحمه، هو ما يؤكل لحمه من حيوانات البر دون البحر، فإذا مما يؤكل لحمه من حيوانات البر دون البحر، ومما هو متوحش لا مما هو مألوف ويؤخذ ويأتي كالغنم ونحوه بهيمة أنعام. قال الله عز وجل وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وكل هذا أجمع عليه أهل العلم. نعم.
وأعظم محظورات
الإحرام، هناك محظورات أخرى لكن اختصر هذا المصنف رحمه الله تعالى باعتبار المتن، باعتبار المتن مختصرا. نعم.
وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه.
صحيح. أشد المحظورات الجماع، والمراد الجماع الوطء في الفرج، فإن الوطء في الفرج محظور محظورات الإحرام. قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال ابن عباس الرفث الجماع، وهو محرم بالإجماع، وقد أجمع الصحابة على أن من جامع فإن عليه أمورا، الأمر الأول عليه الإثم، الأمر الثاني فسد حجه، الأمر الثالث يجب عليه الإتمام إلى غير ذلك. فالمقصود أن الجماع مفسد للحج، وهو بالإجماع مفسد للحج قبل الوقوف بعرفة، واختلف أهل العلم بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل، بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل، وقد أجمع الصحابة على أنه مفسد، وإن كان حصل بين أهل العلم خلاف، حكى الإجماع ابن إجماع الصحابة ابن قدامة رحمه الله تعالى. فالصحابة العبادلة الثلاثة عند البيهقي أفتوا بأن من جامع فإن حجه يفسد، وكلاهم على الجماع قبل التحلل، فإن حجه يفسد هذا أولا، ويجب عليه الإتمام وأن يقضي حجه من قابل، وبدلالة الآية يكون آثما. هذا لمن جامع قبل التحلل. والذي يجب عليه بدنه كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس عند البيهقي رحمه الله تعالى، أفتى بأن عليه بأن عليه بدنة. نعم.
وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه،
لكن ينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين الجماع الذي الوطء في الفرج وبين المباشرة بشهوة. المباشرة بشهوة محظور محظورات الإحرام، فلا يجوز المحرم أن يقبل زوجته سواء في العمرة أو في الحج، ولو قبلها أو مسها بشهوة أو نظر إليها وأدمن النظر فأمذى لا أنزل وإنما أمذى، فإن هذه محظورات كما أفتى بذلك التابعون، بل حكى ابن تيمية إجماع التابعين على ذلك، بل حكى ابن تيمية إجماع التابعين على ذلك. نعم.
وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيطة أو
المراد بفدية الأذى أي الفدية لأجل فعل محظور، فسيذكر محظورات، هو تقدم بيّن بعض المحظورات وسيكررها ويزيد عليها قليلا. نعم.
أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين،
إذا المصنف يقرر أن وجه المرأة عورة. نعم. نعم.
أو استعمال الطيب،
وكذلك لبس القفازين لا يصح المعذرة أن وجه المرأة محرم، أن وجه المرأة محظور محظورات الإحرام. قوله أو لبست القفازين، أخرج البخاري من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرم ولا تلبس القفازين، فكلاهم محظور محظورات الإحرام. نعم.
أو استعمال الطيب فيخير بين،
من وقع في هذا المحظور فيخير بين ثلاث، والتخير بين الثلاث مجمع عليه كما حكى الإجماعة ابن قدامة رحمه تعالى، ويدل على قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأخرج الشيخان حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير كعبا بين ثلاث، بين أن يذبح شاة أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساع نصف صاع، وهذا الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
صيام ثلاث أيام
أو ثلاثة
نعم أحسن الله عليكم، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
إذن التخير مجمع عليه، أما من وقع في محظور فإن عليه كفارة، هذا باتفاق المذاهب الأربعة، ولم يخالف إلا بالظاهري ومن تأثر بهم، ثم هذه الكفارة عند القائلين بها بالإجماع مخير بين ثلاث. نعم.
وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله،
انتقل المصنف لمن قتل صيدا، تقدم أن الصيد محظور محظورات الإحرام كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما، خيره بين ثلاث، وهذا الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم،
هذا أولا، يحكم به ذو عدل منكم، وصح أقوال أهل العلم أنه إذا حكم الصحابة يقدم حكمهم، أما ما لم يوجد فيه حكم للصحابة يجتهد فيه بعد ذلك، وقد حكم الصحابة أن في ذبح الحمامة شاه كما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس وهكذا، فتجمع أحكام الصحابة، وما وقع مما لم يحكم فيه الصحابة يجتهد فيه بعد ذلك. نعم.
وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف،
يعني الآن الخيار الأول يذبح مثله، فذبح حمامة فالمثل شاة يذبح شاة، هذا التخير الأول، الخيار الأول يذبح شاة، أو له أن يقوم قيمة الشاة في مكان ذبح الحمامة، قال وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، كم قيمة الشاة؟ لنفترض أن قيمتها 1000 ريال، بعد ذلك قال فيشتري به طعاما فيطعمه، يشتري طعاما ثم يفرقه ويقسمه على فقراء الحرم، هذا لكل مسكين قدر نصف صاع، لكل مسكين قدر نصف صاع، أفتى بهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة. الخيار الثالث قال أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، يعني يعرف أن هذه الألف ريال إذا اشترى بها مثلا تمرا أو برا فقسم عن نصف صاع، نفرض أن المجموع سيكون ثلاثين يوما أو ثلاثين نصف صاع، لنفترض. فإذا عليه أن يصوم ثلاثين يوما، إذن هو مخير بين ثلاث: الخيار الأول أن يذبح المثل، الخيار الثاني أن يقدر القيمة بمحل التلف ثم يشتري طعاما فيقسمه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، الخيار الثالث أنه يقدر القيمة ثم يقدر لو اشترى بها طعاما كم تعادل من صاع فيصوم عن كل نصف صاع يوما. كل هذا ثابت عن عبد الله بن عباس عند ابن أبي شيبة رضي الله عنه وأرضاه. هذا إذا كان له مثل، أما إذا لم يكن له مثل فلا يبقى له إلا خياران. لنفرض أنه قتل صيدا ولم يستطع أن يوجد له مثيلا، فيقدر ما قيمة الصيد، ثم هو مخير بين أمرين: أن يشتري طعام فيعطي كل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم بقيمة كل نصف، أو أن يصوم عن كل نصف صاع يوما. وأجمع العلماء على أنه إذا كان المقدار نصف صاع وقليل، لو زاد قليل عن نصف صاع، نفترض أن المقدار ثلاثون صاعا وشيء قليل لم يبلغ صاعا، لم يبلغ نصف صاع، وشيء قليل لم يبلغ نصف صاع، فإن هذا يجبر ويجعل في حكم نصف الصاع. أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم، نرجع للكلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم، وإذا قتل الصيد
خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر. فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد برد أو نصف صاع من غيره.
لكل مسكين مد صح بر.
أو نصف صاع من غيره.
هذا لأن هذا الخلاف في هذه المسألة فرع عن الخلاف في مقدار ما يخرج في زكاة الفطر. من ذهب إلى أنه يخرج في زكاة الفطر صاع، يخرج صاع مطلق، يخرج في زكاة الفطر الصاع مطلقا، عامل جعل الحكم واحد، ومن فرق بين البر وغيره فرق في هذه المسألة، والصواب أنه واحد، ويؤيد ذلك فتوى ابن عباس في هذه المسألة. نعم.
أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
نعم.
وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية.
سيأتي البحث في الأضحية، يعني مثلا يشترط في الأضحية إذا كانت شاة أن تبلغ ستة أشهر، وإذا كانت معزا لابد أن تكون ثنيا أي يتم لها سنة، فمثل ذلك يقال في دم التمتع ودم القران. نعم.
فإن لم يجد صام عشرة أيام.
إذا لم يجد دم التمتع ودم القران تبع لدم التمتع فإنه ينتقل البدل. نعم.
نعم حسنا. فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها وسبعة إذا رجع.
نعم، هذا كما قال الله عز وجل في آية البقرة، قال فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. فإذا يصوم ثلاثة أيام في الحج، والأفضل في هذه الأيام أن تصام يوم عرفة وما قبله، أن يصام اليوم التاسع والثامن والسابع، هذا الأفضل، وهو الذي أفتت به عائشة عند مالك الموطأ وابن عمر عند ابن جرير، هذا هو الأفضل، وهذا قول أحمد وجماعة من أهل العلم. وأيضا على الصحيح لا يصح أن يصوم إلا وقد أحرم، إذا أراد أن يصوم اليوم السابع فلا يصبح اليوم السابع إلا وهو محرم، كما أفتى بذلك عائشة وابن عمر، وهو قول الشافعي وجماعة من أهل العلم. فإن لم يصم في هذه الأيام فإن له أن يصوم أيام التشريق، لا يصوم يوم العيد، فإن صوم يوم العيد محرم، وإنما يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أخرج البخاري عن عائشة بن عمر رضي الله عنهما أنهما قال رخص في لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. نعم.
وكذلك
أما السبعة فإنها تصام إذا رجع، كما في حديث ابن عمر الصحيحين، إذا رجع إلى أهله، لا تصام في مكة. أجمع العلماء على أنه لا يصح أن يصوم السبعة إلا بعد أن ينتهي من المناسك كلها، حكى الإجماع الكاساني. ثم ذهب أكثر السلف إلى أنها لا تصام إلا إذا رجع إلى أهله، كما هو ظاهر حديث ابن عمر لما قال وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، هذا الذي قرره الشيخ الإسلام رحمه تعالى وعزاه إلى أكثر السلف. نعم.
وكذلك حكم من ترك واجبا،
أي من ترك واجبا، أي من ترك واجبا فإن عليه دما كما تقدم، فإن عليه دما، وحكم هذا الدم كدم التمتع، من جهة أن يبلغ في العمر ما يبلغ في دم التمتع وإلى آخره. لذا أحكام الهدي كأحكام الأضحية إلا بدليل، فعلى هذا تجتنب العيوب. لا وكذلك يعني حكم من الدم على من ترك واجبا كحكم دم التمتع، ودم التمتع يشترط فيه ما يشترط في الأضحية من جهة السن واجتياب العيوب إلى غير ذلك. نعم.
أو وجبت عليه الفدية لمباشرة،
يريد بقوله والله أعلم أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، أي لفعل محظور، فإن من فعل محظورا مخير بين الثلاث، منها الدم، وهذا الدم حكمه كحكم دم التمتع من جهة العمر واجتناب العيوب، ودم التمتع حكمه حكم الأضاحي، لأن الأصل في حكم الهدي والأضاحي أنها واحدة إلا بدليل. نعم.
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي.
نعم. هذا من حيث الجملة صحيح، لأنه أولا تأصيلا كل ما كان لمساكين الحرم فإنه لا يراد به أهل الحرم الذين هم ساكنون فيه، بل يدخل في ذلك الآفاقي ممن كان فقيرا. لنفترض أن رجلا فقيرا جاء لعمرة أو حج ويريد أن يجلس أسبوعين ثم يذهب، يصح أن يعطى منها. فإذا قالوا مساكين الحرم لا يريدون به أهل الحرم الساكنون له والمقيمون فيه، وإنما يريدون حتى من أتى إليه من الآفاقي. ثم هذه الدماء فيها تفصيل، أما دم الهدي الذي هو دم التمتع والقران فإنه لا يصح إلا في الحرم بالإجماع، ومن لا يصح إلا في الحرم بالإجماع، حكى الإجماع بن بطال وابن عبد البر، وهو لفقراء الحرم، وفقراء الحرم يدخل فيهم أهل الحرم والآفاقي. وكذلك الدم لترك واجب فهو لفقراء الحرم، وعلى هذا المذهب الأربعة كما عزاه إليهم بن مفلح في كتابه الفروع. وكذلك دم الصيد فإنه لفقراء الحرم، قال سبحانه هديا بالغ الكعبة، قال ابن حزم أجمع العلماء على أن المراد بالكعبة هنا أي الحرم، فهو لفقراء الحرم. أما الدم لفعل محظور فهو مخير بين ثلاثة، منها الدم، فعلى أصح أقوال أهل العلم لا يخصص بالحرم لأنه لا دليل على ذلك، فيصح أن يذبحه ولو في بيته، كما هو قول مجاهد وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما دم الإحصار فإنه على صح قول أهل العلم يذبح في مكانه من الحل أو الحرم، وهذا قول أحمد، وهذا قول الشافعي وأحمد. نعم.
ويجزئ الصوم بكل مكان.
نعم. الصوم والحلق يصح في كل مكان لأنه لا دليل على تخصيص مكان دون مكان، الصوم والحلق يصح في كل مكان. وأيضا من أراد أن يحلق رأسه لأجل النسك، وهذه فائدة تبع لها، ما أذبح رأسه أن يحلق رأسه من انتهى من عمرته لا يشترط أن يحلق رأسه في الحرم، بل يصح أن يفعله في أي مكان، وإن كان الأفضل في الحرم أو ذكر بعض العلم أفضل يكون بعد الانتهاء من قريبا من الصفا، لأن كان أول إذا انتهوا معذرة قريب من المروة، إذا انتهوا من المروة حلقوا هناك، ذكر أنه يغيره أن هذا المكان أفضل، لكن هذا الصح قديما، أما الآن فالحق في مثل هذه الأماكن فيه ضرر. نعم نعم يصح بأي صورة كانت، يعني لا يخصص مكان معين. نعم.
ودم النسك كالمتعة والقران، والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق.
نعم، هذه الدماء مخير صاحبها بين ثلاث، بين الأكل والتصدق والإهداء. ثبت هذا عن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، ثبت عن مسعود عند ابن شيبة وقول أحمد رحمه الله تعالى، إلا أن ينبه الأمر. الهدي الواجب الذي يريد ذبح شاة واحدة في المتعة في التمتع أو القران، هذا الأكل منه مباح، لا يقال مستحب، وإنما الأكل منه مباح. أما من ذبح هديين فأكثر، فالأكل من المستحب، فالأكل من الهدي المستحب مستحب، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخذ من الجميع، فإنه ذبح ما زاد على الواجب، الواجب حق شاة، وهو ذبح صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، لاحظ ذبح 100 من الإبل، يعني إن صح التعبير والتقريب كأنه ذبح 700 شاة، والواجب عليه شاة واحدة، فالذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ماذا؟ من المستحب. لذا ذهب بعض أهل العلم كالشافعي إلى أن الأكل من دم التمتع الذي لا يذبح إلا شاة أو دم القران أن هذا محرم، لكن قوله مرجوح ومخالف لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أجاز الأكل منها، كما علق ذلك البخاري وساق بإسناد صحيح ابن جرير الطبري واحتج به أحمد. وأيضا ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أكلن من البقر، والأكل من البقر النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهن، أي أهدى عنهن بالبقر، وأيضا البقرة الواحدة عن 7، فكأن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذبحت 7، والواجب هو 1. فإذا عودا على أثر، فأثر ابن عمر يدل على أنه يأكل منه، لذا قال ابن بطال رحمه الله تعالى وقول الشافعي بالحرمة لم يسبق إليه. لكن وخلاصة ما أريد أن أبينه ما يلي، أن الأكل من الواجب جائز ولا يقال مستحب، أما الأكل مما زاد على الواجب مستحب. نعم.
والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب، ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات.
هذا فيه نظر والله أعلم. يقرر السعدي رحمه تعالى أن الدم لفعل الواجب، أن الدم الواجب لفعل محظور أو ترك الواجب، تقدم من فعل محظورا مخير بين ثلاث، منها دم، من ترك واجبا فإن عليه دما. يقول السعدي رحمه تعالى لا يجوز أن يأكل من هذا، كذا فيه نظر، وهو خلاف فتوى ابن عمر رضي الله عنه الذي تقدم ذكرها، فإنه أجاز ابن عمر كما علقه البخاري وأخرجه ابن جرير في تفسير سعد الطاهر الصحة، واحتج به أحمد وإسحاق بن راهوي في مسائل إسحاق مصر الكوسج، فإنه أجاز الأكل من الدماء كلها إلا دم الصيد، إلا دم قتل الصيد والدم المنذور، يعني لو أن رجل نذر أن يذبح شاة فلا يجوز له أن يأكل منها، أو قتل صيدا والمثل كالذي قتل حمامة المثل شاة فلا يجوز له أن يأكل من هذه الشاة، وما عدا ذلك فيجوز له أن يأكل، لكن الجواز الشيء والاستحباب شيء آخر. نعم. وإلى هذا القول ذهب الحسن والإمام أحمد رحمه تعالى في رواية. نعم.
وشروط الطواف مطلقة، النية
بدأ المصنف بذكر شروط الطواف، الشرط الأول النية، والمراد بالنية أن يطوف متقربا لله بهذا الطواف، ويدل لذلك وإنما لكل امرئ ما نوى. وتنازل العلماء في مسألة وهي هل يشترط تعيين النية في الطواف؟ بمعنى لو طاف للوداع وهو لم يطف للإفاضة هل يقال طواف الوداع يجزع طواف الإفاضة؟ في المسألة قولان، وأصح القولين ما ذهب إلى أحمد لأنه لا يجزع، لأنه يشترط تعيين النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الذي أخرجه الشيخان وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
والابتداء به من الحجر،
الابتداء به من الحجر هو مذهب جماعة جمهور أهل العلم، وخالف بعضهم، والذي قرر المصنف أن الابتداء من الحجر شرط، وذهب جماعة من أهل العلم أنه المهم أن يطوف سبعا، يعني لو ابتدأ من الباب وطاف سبعا المهم أن يطوف سبع، لكن ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه شرط كما قرره المصنف، وخالف بعض المالكية وبعض الحنفية وقالوا ليس الابتداء من الحجر الأسود شرطا. نعم.
ويسن أن يستلمه ويقبله.
نعم.
فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك.
الذي يستحب فعله عند الحجر عند الحجر الأسود كالتالي: الأمر الأول الذي يستحب له أن يسجد عليه، ومعنى أن يسجد عليه أن يضع جبهته على الحجر، يسجد عليه ويقبله ثلاث مرات، ثبت هذا عن عبد الله بن عباس عند عبد الرزاق. فإن لم يفعل ذلك قبله، ثبت عند عمر في الصحيحين عن عمر أنه قال لما أراد أن يقبل الحجر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ويلي هذا أن يستلمه بيده وأن يقبل يده كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه استلم صلى الله عليه وسلم وقبله. ويلي هذا أن يستلمه بشيء، بعصا أو محجن أو غير ذلك، ويقبل المحجن كما ثبت في صحيح مسلم من حديث بالفضل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمه الحجر بمحجن معه وقبل المحجن. ويلي هذا أن يشير إليه كما ثبت في البخاري عن عبد الله بن عباس. وإذا أراد أن يشير إليه فيستحب له أن يستقبله ببدنه، هذا قول المذاهب الأربعة، وثبت عن أنس عند ابن أبي شيبة وثبت عن جمع من التابعين، فيستقبل الحجر الأسود ببدنه ثم يشير إليه. نعم.
ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر.
عند الابتداء يقول بسم الله الله أكبر، ثبت هذا في مسند أحمد عن عبد الله بن عمر. أما ما عدا ذلك فيقول الله أكبر، أما ما عدا ذلك فيقول الله أكبر، وهذا في أثر ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد. وأيضا في حديث ابن عباس قال كلما حاذاه كبر، كلما حاذ الحجر وأشار إليه كبر صلى الله عليه وسلم. إذن في الابتداء يقول بسم الله والله أكبر، وما عدا ذلك يقول الله أكبر. نعم.
ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الذكر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، فلذا لا يستحب أن يقال، لذا لم يذكره المالكية من المستحبات. نعم.
وأن يجعل البيت عن يساره،
هذا الشرط الثالث، أن يجعل البيت عن يساره. نعم.
ويكمل الأشواط السبعة،
هذا الشرط الرابع. والدليل على هذا الشرط الثالث والرابع أن العلماء مجمعون على أن من جعل البيت عن يمينه لم يجعل عن شماله وكان في مكة يجب عليه أن يرجع، ولو لم يرجع فإن عليه دما، وخالف الحنفية إذا خرج عن مكة. فإذا نأخذ بما أجمعوا، إذن يقال ما أجمعوا به مع بقية العلم حجة عليهم فيما خالفوا فيه وانفردوا. ومثل ذلك يقال في تكميل الأشواط، قال حنفي إذا طاف أربعة أشواط ثم كان في مكة يجب عليه أن يرجع، وإن لم يرجع فإن عليه دما، وإذا خرج فإنه لا شيء عليه. يقال ما أجمعوا به مع بقية العلم حجة عليهم فيما انفردوا به. نعم.
وأن يتطهر من الحدث والخبث،
هذا يحتاج إلى تفصيل. أما التطهر من الحدث ينبغي أن يعلم أن التطهر من الحدث الأكبر واجب بالإجماع، حكى الإجماع ابن تيمية وغيره، واختلف العلماء هل هو شرط أم واجب فحسب، وأصح القولين أنه واجب وليس شرطا. التطهر من الحدث الأكبر أصح القول أنه واجب وليس شرطا، ويدل ذلك ما ثبت في سنن سعيد المنصور أن عائشة رضي الله عنها طافت معها امرأة فحاضت المرأة، فأمرتها عائشة أن تكمل طوافها، فدل هذا على أنه ليس شرطا. لو كان شرطا لما أمرت عائشة أن تكمل طوافها. إذن التطهر من الحدث الأكبر واجب وليس شرطا، والدليل على الوجوب ما أخرج الشيخ من حديث عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري، بالتشديد، في رواية مسلم حتى تغتسلي. هذا يدل على أنه واجب. فإن قيل لما لا يقال بالشرطية، فيقال يرده أن امرأة طافت مع عائشة وحاضت وأمرت عائشة أن تكمل طوافها، فإذا أكملت طوافها وتركت واجبا وهو تطهر من الحدث الأكبر، فعليها ماذا؟ عليها دم، لأن من ترك واجبا أو نسيه من ترك واجبا أو نسيه فليهرق دما. إذا التطهر من الحدث الأكبر واجب وليس شرطا. أما التطهر من الحدث الأصغر على أصح قولي أهل العلم ومذهب جماعة مهم كأبي حنيفة وأحمد في رواية أنه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس واجبا، وهذا الصواب لما تقدم من أثر عائشة رضي الله عنها أمرت المرأة أن تكمل طوافها. فإن قيل قال ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام، يقال ظاهره أن الطهارة شرط كما هي شرط في الصلاة، لكن يرد ذلك قول فعل عائشة رضي الله عنها مع المرأة، فإذا يحمل كلام ابن عباس على تعظيم أمر الطواف والاجتهاد فيه. نعم، وذلك لجمع بين أقوال الصحابة. فجعل المصنف التطهر من الحدث شرطا، هذا على الصحيح ليس شرطا، وهذا قول أحمد في رواية واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى كما تقدم أنه ليس شرطا، وإنما هو واجب في الحدث الأكبر دون الأصغر. قال والخبث يريد الله أعلم اجتناب النجاسة، لكن هذا لا دليل على شرطيته. نعم،
والطهارة في سائر،
وترك المصنف رحمه الله تعالى شرطا وهو ستر العورة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وألا يطوف بالبيت عريان. فستر العورة واجب بالإجماع، حكى الإجماع ابن تيمية رحمه تعالى، واختلف العلماء في الشرطية، والصواب أنه شرط من حديث أبي هريرة هذا، وليس هناك ما يدل على أنه ليس شرطا كتطهر من الحدث من حيث الأكبر، وجد أثر عائشة، لكن هنا لا، ليس في الأدلة ما يدل على أنه ليس شرطا، فيبقى ماذا؟ فيبقى شرطا. نعم،
والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة.
هذا صحيح، لأن ذكر الله، لأن التعبد، لأن ذكر الله يستحب أن يكون على طهارة. أخرج الترمذي من حديث مهاجر من قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فدل هذا على أن التطهر مستحب في جميع عبادات من الذكر وغيره. نعم،
وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
هذا الحديث جاء مرفوع لكن لا يصح، وإنما يصح عن عبد الله بن عباس وتقدم توجيهه. نعم،
وسنة أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر،
لما ثبت عند الخمسة إلى النسائي من حيث جعب بن أمية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ببرد أخضر وقد اطبع صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الطبيع أن يطوف بالبيت برد أخضر صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الاتباع مستحب، لكن على أصح قولي أهل العلم يستحب أن يكون في الأشواط الثلاث الأول، في الأشواط الثلاث الأول، وهذا قول جمهور قائلين بالاتباع، يستحب أن يكون في الأشواط الثلاث الأول دون غيرها. نعم.
وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي.
الرمل هو مقاربة الخطى مع السرعة من غير وثب، هذا هو الرمل، يقارب الخطى مع السرعة من غير قفز من غير وثب، هذا هو الرمل. والرمل مستحب بالإجماع، حكى الإجماع جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وغيره، ويدل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث ابن عباس في الصحيحين وغيره من الأحاديث. والرمل إنما يستحب في الأشواط الثلاث الأول دون غيرها، وهذا أيضا بالإجماع حكى الإجماع ابن عبد البر وغيره. والرمل أيضا إنما يستحب في طواف القدوم، في أول طواف، أول ما يأتي المعتمر في طوافه أو الحاج في طواف القدوم، في أول طواف يفعل الحاج والمعتمر. ويدل على هذا حديث ابن عمر الصحيحين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا خب في الطواف الأول، قال إذا خب، قال إذا سعى، إذا طاف في الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، قال خب ثلاثا ومشى في الطواف الأول. فدل هذا على أن الرمل إنما يكون في طواف، في الطواف الأول وهو طواف القدوم، في مثل المفرد والقارن، أو طواف العمرة في مثل المتمتع. نعم.
وكل طواف سوى هذا،
فإذا الاتباع يكون في الأشواط الثلاث الأول كالرمل. فإن قيل لما لا يكون في الطواف كله، يقال السبب أن الاتباع شرع تبعا للرمل، والرمل شرع لحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل الرمل في الأشواط الثلاث الأول، فما كان تابعا له والاتباع فإنه يأخذ حكمه.
وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اتباع.
نعم. وهذا لما تقدم ذكره من السنة والإجماع أهل العلم. نعم.
وشروط السعي النية،
النية تقدم الكلام فيها. نعم.
وتكميل السبعة
تقدم أيضا الكلام فيه كالكلام في الطواف.
والابتداء من الصفا،
والابتداء من الصفا، وهذا قول أئمة المذاهب الأربعة أو قول المذاهب الأربعة. نعم.
والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
هذا الحديث والله أعلم لا يصح مرفوعا، وإنما يصح من قول عائشة موقوفا، أخرجه عبد الرزاق. نعم. ومما يستحب في السعي أنه في بطن الوادي بين العلمين الأخضرين، يستحب له أن يسعى في ذلك كما سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه، ويقول رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. ثبت هذا عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد.
فعلى هذا لا يقتل صيدها بالإجماع، يا أيها الذين آمنوا لا تقتل على هذا المحرم، يا أيها الذين لا تقتل الصيد وأنتم حرم، تقدم الكلام عليه. أما من كان في الحرم فلا يقتل الصيد ولو كان حلالا بالإجماع، حكى الإجماع ابن منذر رحمه الله تعالى. ويدل لذلك أن تنفير الصيد محرم، فالقتل من باب أولى. قال فلا ينفر صيدها، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يحرم، ويكفي الدلال عليه حديث بريرة هذا. ولا يختلى شوك لا يقطع شجرها، وهذا بالإجماع حكاه ابن منذر ويدل عليه الحديث. واستثنى العلماء من ذلك أمورا، منها استثنى العلماء ما أنبته الإنسان بنفسه، فإن هذا يجوز أن يقطعه بالإجماع، ما أنبته الإنسان بنفسه فيجوز له أن يقطعها بالإجماع. ومن ذلك الكمأة والفقع فيجوز أخذه بالإجماع، حكى الإجماع بمفلح. ومن ذلك ما رعته الغنم وبهيمة، ما رعته بهيمة عام بنفسها، فهذا يجوز بالإجماع، حكى الإجماع ابن المنذر. والأمر الرابع ما تساقط بنفسه فإنه يجوز بالإجماع. هذه والأمر الخامس الإبخر لدلالة النص والإجماع الذي حكاه ابن المنذر. هذه خمسة أمور مستثنات بدلالة الإجماع. نعم.
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين،
إما القود أو الدية. نعم.
فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم.
المدينة ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان في المدينة، والمدينة حرام كحرمة حرم المدينة. المدينة حرام أي حرمها كحرمة حرم مكة، إلا أنه أخف. لذلك في المدينة يحرم قتل الصيد، في حرم المدينة يحرم قتل الصيد، ويحرم قطع الشجر. قطع الشجر حرام لما ثبت في مسلم حديث سعيد قال: ولا يقطع شجرها، قال: إلا لعلف. قال: إلا لعلف. لذلك سهل في المدينة ما كان في مصلحة من علف أو وسائد وغير ذلك، ففي حديث ابن سعيد أجاز هذا. وحرمة الصيد ثبت حرمته في مسلم حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه وأرضاه. إذن يحرم صيدها ويحرم قطع شجرها، إلا لحاجة كما تقدم بيانه. وعلى أصح قول أهل العلم هو قول جماهير أهل العلم: ليس في صيدها فدية، أو ليس في صيدها أن ليس في نعم ليس في صيدها فدية، بحيث إنه إذا قتل صيدا فإنه يفديه بالمثل إلى غيره كما هو في الحرم. فلذلك سهل في المدينة ما لم يسهل في الحرم. ولأجل هذا على صح قولي أهل العلم المضاعفة في الحرم المكي في الحرم كله، ليس خاصا بالمسجد. ويدل ذلك دليلان أو أدلة منها دليلان. الدليل الأول أن ابن حزم حكى إجماع أهل العلم على أن المسجد الحرام لو اتسع حتى تجاوز الحرم حدود الحرم فإن الأجر لا يضاعف فيه. دل هذا على أن المضاعفة معلقة بالمسجد أو بالأرض، بالأرض، بالحرم. والدليل الثاني أنه ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح في اليوم الرابع إلى اليوم الثامن، والأبطح قريب ليس بعيدا 4 كيلوات أو شيء من هذا عن الحرم أو أقل، أما الآن فأقل. ومع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن صحابته كان يذهبون ويصلون في الحرم الفروض كلها. ولو كانت المضاعفة خاصة بالمسجد لم يثبت أنهم يذهبون إلى المسجد ويصلون فيه الصلوات. ولو كانت المضاعفة ثابتة في المسجد دون بقية الحرم لذهبوا، وهم أحرص على الخير. فلما لم يفعلوا دل على أن كل الحرم فيه المضاعفة كالمسجد نفسه. فإن قيل قد سماه الله مسجدا، فيقال إطلاق المسجد إطلاق مشترك، يطلق على مسجد الكعبة المعروف، على الحرم المعروف المسجد الحرام، ويطلق على الحرم، ويطلق على الحرم كله، كمثل لفظ الكعبة. قد يطلق تطلق الكعبة يراد الحرم كله، كقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. قال ابن حزم: أجمع العلماء على أن المراد به الحرم كله. فإذا إطلاق لفظ الكعبة أو المسجد الحرام لا يدل على أنه خاص بالمسجد نفسه، وهذا كله بخلاف الحرم المدني، فإنه خاص بالمسجد، وهذا فهم أهل العلم. لذا لم أرى أحد من أهل العلم قال إن المضاعفة في الحرم كله، وإنما كلام متوارد على أن المضاعفة في المسجد وحده، أي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه سهل في المسجد في الحرم المدني أكثر من الحرم المكي. نعم.
وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
أخرجه الشيخان، وهذا الحديث يدل على أن هنا على أن هذه الخمسة مستثنات من قتل الصيد في الحرم، وهذه في أصلها لا تسمى صيدا لأنها مما لا يؤكل لحمها، لكنه يدل على جواز قتل هذه الخمس، وذلك أن القاعدة كل ما كان مؤذيا وضارا فإنه يجوز قتله، وذهب الشافعي والحنابلة إلى استحباب قتله، أما المالكية قالوا بجواز، والصواب هو الاستحباب وليس خاصا بهذه الخمس، لأن ثبت في صحيح مسلم بن مسعود أنه أمر المحرم أن يقتل حية، وثبت عند ابن شيبة عن عمر أنه أمر بقتل زنبورا، وهذه الأوامر تدل على أن القتل مستحب وليس واجبا، وأيضا ليس خاصا بهذه الخمس. نعم. الآن سيبتدأ بباب الهدي والأضحية والعقيقة، نرجع إلى حديث جابر ثم نرجع إلى ما تعلق بالهدي والأضحية والعقيقة. تفضل.
وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
التعليق على بعض المسائل في كثير منها تقدم ذكره، وسيأتي التعليق على بعض على العجال إن شاء الله تعالى. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
هذا فيه أن النفس والحائض تحرم كغيرها، هذا بجمع أهل العلم أنها تحرم كغيرها، وفيه استحباب الاغتسال، فإنه أمرها بالاغتسال مع أنها لا تنتفع بالاغتسال، فدل على أن الاغتسال لأجل الإحرام، وأن الحكمة من الاغتسال التنظيف لا رفع الحدث، فالاغتسال للإحرام كالاغتسال يوم الجمعة، الحكمة منه التنظيف، والقاعدة الشرعية أن الاغتسال الذي يكون للتنظيف هو مستحب في حكمه، وليس التيمم بدلا عنه، بخلاف الاغتسال لرفع الحدث كاغتسال الجنابة فإن التيمم بدل عنه. فإن قيل من لم يجد الماء أو لم يستطع استعمال الماء هل يستحب له التيمم؟ يقال يستحب له التيمم لا للأمر بالاغتسال، وإنما لدليل آخر وما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه قال ربما اغتسل وربما توضأ، فإذا يكون التيمم بدلا عن هذا الوضوء. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد.
لذا متى يستحب الإهلال؟ يستحب الإهلال بالتلبية إذا استوى على دابته، إذا انبعثت به، استوى على دابته ثم أراد أن ينطلق انبعثت به دابته، كما ثبت حيث أنس وابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كان متمتعا فيقول لبيك اللهم عمرة، أما ما شاء عند كثير أنهم يقول لبيك اللهم عمرة متمتع بها للحج فهذا غير مشهور عندها العلم من جهة، ولا دليل عليه من جهة أخرى. وإذا كان مفردا يقول لبيك اللهم حجا، وإذا كان قارنا يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. نعم.
أحسن عليك.
كما في حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري قال وقل عمرة في حجة. نعم.
أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وهذا الدعاء مستحب بإجماع أهل العلم كما حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ومما ينبغي أن يعلم أن صلاة ركعتين للإحرام مستحبة بدلالة السنة وآثار الصحابة والإجماع. أما السنة ثبت في حديث عمر أنه قال أتاني آت الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آتي الليلة من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك. والصلاة ليست لأجل بركة المكان، بدليل قد صلى قبل ذلك فروضا في الوادي، وإنما لأجل الإحرام. إذا قال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. أما آثار الصحابة فثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما الإجماع فقد حكى جماعة كالنووي والقاضي عياض وغيرهم، فهو فيستحب أن يصلى له، فإن وافق فريضة اكتفي بالفريضة، وإلا أنشأت له صلاة. نعم.
وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
أهل الناس بألفاظ أخرى ولم ينكر شيئا، والأظهر والله أعلم أن الإهلال بغير لبيك اللهم لبيك ليس مستحبا، وإنما الصحابة لبوا بألفاظ أخرى للتنشيط، غايروا لأجل التنشيط، وإلا من حيث الأصل المستحب هي هذه الألفاظ التي جاءت في حديث جابر. نعم.
قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.
فيفيدنا فائدة عظيمة، وهو أنه يتوسع في أمر النية في الحج كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لذا لو أن عبدا مملوكا أو صبيا لم يبلغ لبوا بالحج، فأبلغ الصبي في عرفة، أعتق العبد في عرفة، فإنه ماذا؟ فإنه يجزئ عن حجة الإسلام، لأنه يسهل في النية في الحج ما لا يسهل في غيره، لا سيما وقد أفتى بذلك التابعون، وقال أحمد ليس لهم مخالف. نعم.
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلمه.
والرجوع إلى الركن مستحب بالإجماع، بعد أن يصلي الركعتين الرجوع إلى استلامه مستحب بالإجماع، حكى الإجماع بالقدامة. فإن لم يتيسر له سقط عنه ولا يستحب له الإشارة، وإنما الإشارة جاءت في الطواف. نعم.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت.
قراءة هذه الآية والله أعلم ليست نسكا، وإنما من باب التعليم. لذا لا يستحب للرجل كلما أتى على الصفا قرأ هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها للتعليم، فليست من الأنساك والأذكار المستحبة، هي وقول أبدأ بما بدأ الله به كذلك للتعليم، ليست نسكا مستحبا. نعم.
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر.
أما الصعود على الصفا مستحب، وكذلك رؤية البيت مستحب لجماع حكى من عبد البر، واستقبال القبلة مستحب اتفاق الأربعة، والقاعدة الشرعية أن كل ذكر وعبادة يستحب استقبال القبلة فيه. نعم.
فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات.
نعم. الذكر هذا مستحب بالإجماع، حكى الإجماع بن عبد البر. والدعاء يستحب أن يكون مرتين، وأن يكون الذكر ثلاثا كما هو ظاهر حديث جابر، هذا أصح أقوال أهل العلم. يأتي بالذكر ثم يدعو، ثم يأتي بالذكر ثم يدعو، ثم يأتي بالذكر. ورفع اليدين مستحب بالإجماع، حكى الإجماع الطحاوي رحمه الله تعالى. ورأيت ابن خزيمة رحمه الله تعالى وتبعه بعض المعاصرين استدلوا على رفع اليدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح صعد على الصفا ورفع يديه، وهذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ لأنه لم يكن معتمرا، دخل حلالا صلى الله عليه وسلم، وصعوده على الصفا ليس لأنه شعيرة، وإنما رفع يديه وحمد الله ودعا الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مرتبطا بالعمرة، فلم يكن معتمرا لما دخل مكة عام الفتح. لذا هذا الاستدلال فيه نظر، وإنما العمدة على الإجماع الذي حكاه الطحاوي. نعم.
ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
فعل على المروة كما فعل على الصفا، وهذا مستحب أن يفعل على المروة كما فعل على الصفا، والصعود عليهما مستحب بالإجماع كما حكاه النووي رحمه الله تعالى. وهذا الذكر لا إله إلا الله إلى آخره، الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الصمد إلى آخره، يفعل أربع مرات، أربعا على الصفا وأربعا على المروة. ففي المرة الأخيرة يصعد على المروة ويقول هذا الذكر كما هو ظاهر، كما هو ظاهر النص. وهذا أصح قول أهل العلم، وهو والله أعلم قول جماهير أهل العلم. نعم.
حسن الله. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
لاحظوا يا إخواني، قال هذا لما انتهى من السعي، هذا يدلك على أن الصحابة طافوا طواف القدوم سعوا الحج وأمرهم أن يقلبوها إلى عمرة، فيتوسع في النية في العمرة ما لا في الحج والعمرة ما لا يتوسع في غيره. وفي هذا أن من ساق الهدي لم يجز له أن يقلبها إلى، في هذا أن القارن إذا ساق الهدي لم يجز له أن يقلب نسكه إلى التمتع بالإجماع، حكى الإجماع بن قدامة. نعم.
فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد.
يعني يصح التحويل هذا إلى ليس خاصا بكم بل حتى لمن بعدكم. نعم.
وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا، قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟
فرضت الحج.
نعم. حسنا. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل.
فكذلك علي رضي الله عنه ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو قارن قد ساق الهدي، فإذا يبقى على نسكه. تأكد محجارة. نعم.
قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا.
لحظة. نعم. فحل الناس كلهم وقصروا، في هذا أن المتمتع يقصر رأسه ولا يحلق لأنه سيحلق لحجه فيريد أن يبقي شعرا لحجه، فلذلك يستحب للمتمتع أن يقصر رأسه ولا أن يحلقه. وهذا ينفع في مسألة أخرى وهي تكرار العمرة في سفرة واحدة. اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب تكرار العمرة في سفرة واحدة، بل لم أرى أحدا من الأولين أنكر هذا، بل ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها اعتمرت من التنعيم، أي اعتمرت في سفرة واحدة. وقال أنس رضي الله عنه في مروى الشافعي قال يجعل بينهما مقدار ما يخرج شعره. وهذا الأثر وإن كان فيه مجهول لأن بعض أبناء أو أولاد أنس، لكن احتج به أحمد رحمه وتعالى وكأنه سهل في أولاد أنس لأنهم أعرف بأبيهم أو جدهم لأنهم قد يكونوا أحفاده. أحفادا له. فالمقصود أثر أنس هذا الذي احتج به أحمد يدل أيضا على صحة تكرار العمرة في سفرة واحدة، ولم أرى أحدا أنكر ذلك. رأيت بعضها العلم كشيخ الإسلام ابن تيمي أنكر ذلك، وأتى وذكر الآثار التي ذكرها السلف في العمرة بعد الحج. السلف تنازعوا في العمرة بعد الحج، منهم من أنكرها ومنهم من لم ينكرها. الآثار هذه التي ذكرت في هذه المسألة نقلها ابن تيمية في مسألة أخرى، وهي تكرار العمرة في سفرة واحدة، وهذا فيه نظر. لذا إذا رجع إلى كتاب بطال وإلى كلام ابن عبد البر تراهم ذكروا هذه الآثار في العمرة بعد الحج، لا في تكرار العمرة في سفرة واحدة. والعلماء المذاهب الأربع يرون تكرارها في سفرة واحدة، لكن أظهر الأقوال والله أعلم أن يكون بينها مقدار ما يخرج شعره كعشرة أيام أو شيء من هذا، كما ذكر هذا الإمام أحمد وأستدل بأثر أنس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ويؤيد ذلك أنه أمر المتمتعين أن يقصروا، فدلها على أن وجود الشعر معتبر حتى يحلق. نعم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر.
يوم التروية الذي اليوم ماذا؟ الثامن. توجهوا إلى منى، وفي هذا استحباب التوجه إلى منى واستحباب المبيت بها، والمبيت بها مستحب بالإجماع وليس واجب بالإجماع كما حكاه ابن المنذر. نعم.
وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها.
فأهلوا بالحج، في هذا أن الحاج يهل بحجه في مكانه أينما كان من الحل أو الحرم يهل بحجه، وهذا قول بعض الشافعية وبعض الحنابل اختار ابن تيمية والقيم، بخلاف المعتمر فإنه لا يهل بعمرته إلا في الحل. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت أن تعتمر أمر أخا عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. نعم. وعلى هذا الإجماع حكاه المحب الطبري وابن قدامة، ويدل عليه أثر ابن عباس عند ابن شيبة، فلا يصح للمعتمر أن يهل من الحرم وإنما من
الحل.
نعم.
وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة.
والمكوث إلى طلوع الشمس مستحب عند الأربعة، هذا فجر اليوم التاسع. نعم.
وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
ونمرة خارج عرفة، وفي هذا استحباب عدم دخول عرفة إلا بعد الزوال. لذا قول الحنابلة أن الوقوف بعرفة قبل الزوال مجزئ عن الوقوف الركن هذا فيه نظر، بل حكى غير واحد الإجماع على خلاف ذلك، حكاه القاضي، حكاه ابن عبد البر وجماعة منهم الشوكاني، حتى قال الشوكاني إن أحمد محجوج بالإجماع قبله، وحكى الإجماع جماعة من أهل العلم. نعم.
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون.
تسألون.
نعم أحسن الله عليكم. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات.
نعم. والاغتسال يوم عرفة مستحب عند الأربعة، وثبت هذا عن جماعة من الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه وأرضاه. ويستحب أن تكون الخطبة قصيرة وأن يعجل بها، كما أمر بذلك سالم الحجاج لما سأله وقال ابن عمر صدق، قال هذه من السنة وقال ابن عمر صدق. نعم.
ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
هذا الأذان نسك بالإجماع، النسك هذا الأذان نسك ويستحب بالإجماع، يستحب في يوم عرفة الجمع بين الصلاتين بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع بن حزم وابن قدامة جماعة من أهل العلم، ويدل عليه حديث جابر. ويستحب أن يؤذن لها أذانا واحدا، وهذا بإجماع أهل العلم حكاه الطحاوي شرح معاني الآثار. إذن هذا الأذان نسك، ما الذي يترتب على هذا؟ لا يصح أن يستدل بهذا الأذان في من أراد أن يجمع في السفر، فإذا جمع بين الظهر العصر أو بين المغرب العشاء قالوا أذن لها أذانا كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، يقال ذاك الأذان مجمع على استحبابه وهو أذان لأجل النسك. وقصر الصلاة في عرفة لعلة السفر لا للنسك، وهذا مذهب جماهير العلم، هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد اختار ابن تيمية وابن القيم. لذلك من لم يكن مسافرا لا يصح له أن يقصر، فالقصر لأجل السفر. نعم.
ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله.
يستحب في الدفع من عرفة إلى مزدلفة العجلة إلا إذا كان فيه ضرر على أحد، وعلى هذا أهل العلم كما يقول ابن جرير رحمه الله تعالى، ويدل عليه حديث جابر لأنه كان يمسك لأجل أذية، وإلا الأصل استحباب العجلة. نعم.
ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها
المكان المرتفع من الرمل دون الجبل. نعم.
كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
ذكر الأذان في حديث جابر خطأ، ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لذا ذهب الإمام أحمد إلى أنه في الصلاة المجموعة في السفر لا يؤذن لها وإنما يكتفى بالإقامة لكل واحدة، فقد كان يقول بالأذان ثم رجع عن ذلك وبين أن ذكر الأذان في حديث جابر خطأ. وهذا قول الشافعي أحمد في رواية أنه لا يؤذن لصلاة المجموعة، وذكر أحمد أن ذكر الأذان خطأ، ويؤيد ذلك أن ابن عمر وأسامة بن زيد ذكر الإقامة ولم يذكر الأذان، وأسامة بن زيد كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى.
هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يوتر تلك الليلة، فإن جابرا لم ينم تلك الليلة لأجل مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك أنه يتكلم بعلم، قال اضطجع حتى طلع الفجر، ولو كان قد نام تلك الليلة ولم يتابعه لما جزم بهذا، فجزمه دليل على أنه كان متابعا لهذا الأمر. لذا من كان سينشغل في اليوم العاشر بأعمال الحج فيستحب له أن ينام مبكرا ولو ترك الوتر حتى يتنشط. أما من لم يرد أن ينام أو لا يريد أن يشغل بجميع أعمال الحج في اليوم العاشر فإنه يستحب له الوتر، هذا الأصل، فاستحبابه واستحباب قيام الليل باق على أصله، لذا ثبت في الصحيحين حديث أسماء رضي الله عنها كانت تصلي الليل تقول يا هنتاه هل غاب القمر، يا هنتاه هل غاب القمر، لما عميت رضي الله عنها وأرضاها، فاستمرت تقوم الليل على الأصل، فلا يترك هذا الأصل إلا لمصلحة أرجح. نعم.
وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام.
وإتيان المشعر الحرام مستحب عند الأربعة، ويدل عليه هذا الحديث. نعم. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس.
وهذا المستحب، أن يقف حتى يسفر جدا، هذا مذهب أبي حنيفة، وما هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلاف لمالك الذي يرى إلى أن تسفر، والصواب إلى أن تسفر جدا، أي قبل أن تطلع الشمس بقليل، كما هو في حديث جابر. نعم.
فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف.
مستحب اتفاق الأربعة، ويدل عليه حديث جابر، ويستحب عند رمي جمرة العقبة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، كما في حديث مسعود عند البخاري وغيره، ويستحب له أن يستمر في التلبية إلى أن يرمي آخر حصاة، كما ثبت عن ابن عباس عند ابن المنذر، هو قول إسحاق وأحمد في رواية أنه يلبي إلى أن يرمي آخر حصاة، سبع حصات حتى يرمي السابعة. نعم. وأما المعتمر فيلبي حتى يبدأ بالطواف، كما ثبت عند الدارقطني عن ابن عباس. نعم.
رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى،
قال مثل حصى الخذف، هذا قول الأربعة إلا مالكا. نعم.
رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني،
ذهب جابر إلى أنه صلى بمكة الظهر، وخالف ابن عمر في الصحيحين وقال صلى الظهر بمنى، ورجح ابن القيم قول ابن عمر وهو الصواب، لمرجحات منها أن الذي روى أن جابر صلى بمكة الظهر من رواته حاتم بإسماعيل، وحاتم بإسماعيل عنده أخطاء، أما حديث ابن عمر فهو أقوى إسنادا وقد أخرجه الشيخان. نعم.
فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم.
لفظ مسلم لتأخذوا مناسككم، لفظ مسلم لتأخذوا مناسككم، وتقدم أن هذا لا يدل على الوجوب من حيث الأصل، وإنما على الاتباع والاقتداء. نعم.
فأكملوا ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم.
صدق رحمه الله تعالى، هذا هو الأكمل في الحج، إلا أن في الحج واجب أركانا، إلا أن في الحج أركانا وواجبات ومستحبات، فمن ترك المستحبات متعمدا فلا يمنعهم الحج المبرور، وإن كان ينقص أجر حجه. أخرج البخاري ومسلم من حديث بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمراد بالحج المبرور ما جمع أمورا ثلاثة، الأمر الأول أن يكون المال حلالا، والأمر الثاني ألا يكون فيه معصية، والأمر الثالث ألا يكون فيه ريان ولا سمعة. فإذا اجتمع في الحج هذه الأمور الثلاثة فإنه حج مبرور، وليس في هذا دعوة إلى ترك السنن، وإنما تنبيه إلى أن الحج على درجات كما تقدم ذكره، وينبغي ألا يقال للعامة هذه السنن اتركوها، أو يسهل هذا الأمر بذكر أنها سنن ومستحبات، فإنه قد اعتاد كثير من العامة إذا سمع أن هذه سنة أو مستحب أو مستحبا تركه. وقد ذكر ابن رجب أن أحمد وغيره كانوا يكرهون أن يقسموا العبادات إلى مستحب وواجب حتى لا يسهل فعلها في قلوب الناس. نعم، بهذا ننتهي الكلام عن الحج وننتقل للكلام على الهدي والأضحية والعقيقة. قبل الكلام على ذلك ينبغي أن تعلموا أن الأصل في الهدي والأضحية أن حكمهما واحد إلا بدليل، ويدل على هذا صنيع أهل العلم. طيب لو أكد على أن الأصل في أحكام الهدي والأضحية أنه واحد إلا بدليل ويدل على هذا صنيع أهل العلم، مثل الوتر، القنوت في الوتر والقنوت الدعاء في الوتر والقنوت في بقية الصلوات، قنوت النازلة، قنوت الوتر وقنوت النازلة، الأصل أن حكمهما واحد إلا بدليل، والدليل على هذا صنيع أهل العلم. نعم.
باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة.
الذي يجب من الهدي هدي التمتع وهدي القران، بأن يذبح شاتا وما زاد فهو سنة. نعم.
وكذلك الأضحية والعقيقة.
وينبغي أن يعلم أن من السنن أن يرسل الرجل غنما أو إبلا أو بقرا من غير حج ولا عمر يهديها إلى فقراء الحرم، فمثل هذا مستحب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة وغيره، ولو قلدها وأشعرها هذا أفضل وأفضل، والإشعار الشق يكون من الجهة اليمنى على الصحيح، ويقلد يعلق عليها نعالا أو شيئا يعرف أن هذه هدي فتعظم. نعم.
ولا يجزئ فيها إلا الجذع من
وكذلك أضحية والعقيقة، هي الأضحية مستحبة وهذا الصحيح، وهو الذي يدل عليه فتاوى الصحابة، فقد ثبت عدم الأضحية من أبي بكر وعمر، ثبت عند البيهقي، وقال ابن حزم وليس بين الصحابة خلاف أنها مستحبة. ومثل هذا العقيقة، العقيقة ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة كما هو قول مالك والشافعي وأحمد خلافا لليث بن سعد، ويدل على استحبابها ما ثبت عن التابعين أنهم كانوا يقولون إن العقيقة تدخل في الأضحية. أفتى ابن سيرين عند ابن أبي شيبة، وهشام بن عروة عند ابن أبي شيبة، وقتادة عند عبد الرزاق أن العقيقة تدخل في الأضحية، فلو أراد رجل أن يضحي وعنده عقيقة يصح أن ينويها عقيقة، وهذا قول أحمد في رواية، فدل هذا على أن العقيقة مستحبة، لأنه لو كانت واجبة لما صح أن تتداخل مع غيرها. نعم.
ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن وهو ما تم.
القاعدة أنه لا يجزئ ذبح الجذع من بهيمة أنعام إلا الضأن من الشاة، لما أخرج مسلم حديث جابر قال لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثني فأكثر، مسنة ثني وأكثر، تم لها سنة فأكثر. الثني عموما يختلف عمر الثني من الإبل والبقرة والغنم، قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وقد أجمع العلماء على هذا، حكى الإجماع بن عبد البر بن قدام وغيره من أهل العلم، إلا أنهم لا يقولون لا يشترطون أن تعسر، لا يشترطون هذا الأمر بإجماع أهل العلم، مخير بين يذبح الضأن أو من يذبح الجذع من الضأن أو يذبح الثني من غيرها أو الثني من الضأن، يعني مخير. نعم.
الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة.
الدليل على أن الجذع ما تم له نصف سنة أن علماء اللغة مختلفون في عمر الجذع، فإذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح جذعة من الضأن، فمن يرى أنها 6 أشهر سيذبح، ومن يرى أنها 7 أشهر 8 أشهر سيذبح، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم اجعلوها سنة، فدلها وأقل ما ذكر هو 6 أشهر وهو مشهور عندها اللغة، فإذا يحمل على هذا المعنى. نعم.
والثني من الإبل ما له 5 سنين ومن البقر ما له 2 سنين ومن المعز ما له 1 سنة.
أما ما له 5 سنين هذا عليه المذاهب 4، وما له 2 سنين أجمع عليها اللغة كما حكاه ابن حزم، وما له 1 سنة من المعز ذكره أهل اللغة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم
إذا انتهى من ذكر العمر وانتقل إلى ذكر العيوب. وقبل الانتقال لذكر العيوب أذكر بعض الأمور المستحبة عند ذبح الأضحية أو بعض الأمور المتعلقة بأحكام الأضحية. أولا لا يصح أن تذبح الأضحية قبل صلاة العيد بالإجماع حكى ابن عبد البر، وعلى أصح أقوال أهل العلم يبتدئ وقت الذبح بعد الصلاة كما في حديث جندب بن سفيان في الصحيحين، هذا في المدن التي تقام فيها صلاة العيد. أما المدن التي لا تقام فيها صلاة العيد يقدرون قدرها ذكر، وهذا على أصح أقوال أهل العلم. ثانيا وقت الذبح يوم العيد ويومان بعده كما ثبت هذا عن الصحابة، ثبت هذا عن أنس بن عباس وجماعة من الصحابة، وقال الطحاوي ليس بين الصحابة خلاف في ذلك. أما حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل أخرجه مسلم، ففرق بين الأكل وبين الذبح. فحديث أم نبيشة الهذلي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل هذا في الأكل، أما الذبح فهو يوم العيد ويومان بعده كما أفتى بذلك الصحابة بلا خلاف بينهم كما حكى الطحاوي. ومما يتعلق بالذبح أنه يستحب عند الذبح أن يسمي، ويدل لذلك حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين قال إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين قال ثم يسمي ويكبر ويضع رجليه على سحافهما، ففيه إثبات التسمية، وهذا مستحب بالإجماع حكى ابن قدامة. وأيضا يستحب التكبير لحديث أنس وهو بالإجماع كما حكى ابن قدامة. وأيضا يستحب استقبال القبلة كما هو قول المذاهب الأربعة. ويستحب أن يقول اللهم تقبل من فلان وفلان كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه على هذا المذاهب الأربعة، أو هذا أصح قولي أهل العلم. ويستحب أن يقال اللهم منك وإليك كما ثبت عن ابن عباس عند البيهقي، وهذا أصح قولي أهل العلم. ويستحب أن تكون سمينة، وهذا بالإجماع حكاه النووي رحمه الله تعالى، بل ذهب جماعة إلى أهل العلم إلى أنه يستحب أن تشترى وأن تسمن كما علق البخاري عن أبي أمامة ابن سهل أنهم كانوا يشترونه ويسمنونه، وكان المسلمون يفعلون ذلك. فيستحب واحتج به الإمام أحمد. ويستحب أن تكون بيضاء كما هو أصح قولي أهل العلم، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وفي هذا في حديث أنس في الصحيحين حديث عائشة أمر بكبش أبيض ينظر في سواد ويقعد ويبرك في سواد، فدل على أن اللون مقصود، والأملح الذي كله بياض. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم
ويستحب أن تجعل الشاة على الجهة اليسرى، وذكره بعضهم إجماعا، وأظن ذكر هذا النووي رحمه تعالى أن تكون على أن تضطجع على جنبها الأيسر. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة. وينبغي أن
في هذا الحديث ذكر أربعة عيوب تمنع الأضحية، والعيوب التي تمنع الأضحية ستة، أربع مذكورة في هذا الحديث واثنتان سيأتي الكلام عليهما. العيب الأول عوراء البين عورها، أي الذي عورها ظاهر بأن خفست عينها. الثاني المريضة البين مرضها، أي مرضها ظاهر وواضح. والثالث العرجاء البين ضلعها، أي التي إذا مشت مع الصحيحة تأخرت. والرابع الكبير التي لا تنقي، أي التي لا مخ لها من كبر سنها وهزالها. فهذه أربعة عيوب مذكورة في حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الخمسة واحد من صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان أولى فهو أولى كالعمياء، فإن التضحية فإن الأضحية بها لا تجزئ بالإجماع، حكى الإجماع النووي وغيره، هكذا ما كان أولى. أما العيب الخامس فهي ما قطع نصف أذنها، نصف أذنها كما ثبت عن سعيد بن مسيب عند أحمد، وهذا تابعي بل هو من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد. ومن باب أولى التي لا أذن لها. العيب السادس ما قطع نصف أليتها قياسا على نصف الأذن، وذهب إلى هذا الإمام أحمد. وما لا ألية له من باب أولى. هذه ستة عيوب.
وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما
ثبت عن ابن عمر عند مالك موطأ أنه كان يتقي كل ما كان فيها نقص في خلقتها، كل نقص العيوب التي تقدمت لا تجزئ، أما العيوب التي ما عدا هذه نقص لكنها تجزئ. نعم.
وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، رواه مسلم.
هذا في الهدي، ومع ذلك استدل به في حتى في الأضحية. وينبغي أن يعلم أن الاشتراك في الهدي نوعان، النوع الأول اشتراك في الثواب، النوع الثاني اشتراك في الأموال. ذكر هذا القاضي عياض والقاضي عبد الوهاب وجماعة من أهل العلم. ومعنى الاشتراك في الأموال أن يأتي اثنان فأكثر فيجمعون مالا ويشترون هديا، هذا يصح في البقرة والإبل بأن يشترك سبعة بالأموال، أن يشترك سبعة بالأموال، لكن لا يصح في الشاة أن يجتمع اثنان ونشترك فيها بالمال، لأن الشاة عن واحد. ومما يخطئ في بعض الناس أنه في بيت واحد إخوة فيشتركون في الثمن في شراء شاة، هذا لا يصح، وإنما الاشتراك في الأموال يكون في البدنة وفي البقرة وفي البقر، والواحدة عن سبعة، أما الشاة فهي عن واحدة. أما النوع الثاني الاشتراك في الثواب، فيصح الرجل يذبح عن نفسه وعن زوجه وأولاده ومماليكه، يشرك الجميع معه في الثواب الذين هم تحت نفقته، أب أولاده تحت نفقته وأزواجه، وقديما كان المماليك موجودين وكذلك المماليك الذين تحته، فإنه يشركهم جميعا في الثواب. ويدل ذلك ما ثبت عند الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان الرجل يذبح الشاة عنه وعن أهل بيته، أي عمن هم تحت نفقته، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاتين إحداهما عنه وعن أزواجه، وأزواجه تسعة بيوت، فليس العبرة بالبيت وإن بالعبرة بأنهم تحت نفقته. ويستحب أن يكثر في الأضحية، وعلى هذا ما ذهب الأربعة، يستحب أن يضحي الرجل بشاتين، كلما زاد العدد كان أفضل، وعلى هذا المذاهب الأربعة. ويدل ذلك أن أنس في البخاري لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أم نحين إلى آخر، قال: وأنا أضحي بكبشين، يقول أنس كما في صحيح البخاري. وما ذكر بعض علماء المعاصرين أنه لا يصح أن يضحى بأكثر من شات، فهذا فيه نظر وخلاف فعل أنس رضي الله عنه. أما قول أبي أيوب الأنصاري كان الرجل يذبح بالشاة عنه عن أهل بيته حتى فتباهى الناس صاروا كما ترى، هذا ذم للتباهي لا لتكثير الأضحية، لأن أنس كثرها وضحى بشاتين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وأصح أقوال أهل العلم أن الأضحية للأحياء لا للأموات، فلا تذبح الأضحية للأموات ولا تشرع لهم على أصح الأقوال أهل العلم، لأنه لا دليل على ذلك. وجاء عند الترمذي من حديث أنس من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن علي يضحي عنه شاته بعد موته، لكن لا يصح إسناده، ولم يصح حديث في الأضحية على الأموات، لذا على أصح أقوال العلم والله أعلم لا يضحى على الأموات لا استقلالا ولا تبعا، لأنه لا دليل على هذا. أما قوله شات عنه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يراد بهم الأحياء دون الأموات. ولو قدر أنه أريد بهم الأموات فإن الأضحية عن الرجل عن نفسه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاص به، لا يصح لأحد أن يأتي اليوم يقول أضحي شاتا عني وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك كالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص به، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك بغيره. وقد ذكر هذا الطحاوي والبيهقي وجماعة من أهل العلم، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه لم يصح حديث في الأضحية عن الأموات لا إفرادا ولا تبعا، لذا لا يضحى عنهم. لكن لو قدر أن ميتا أوصى، لو أوصاك أبوك أو جدك أن تضحي عنه من ماله فإن وصيته تنفذ، لأن المسألة يسوق فيها الخلاف، وهو له أن يختار القول الذي يدين الله به فعمل به فتنفذ هذا القول. لكن بخلاف هذا إذا كان من ماله، بخلاف إذا كان من مالك فلا يصح أن تفعله، لأنك تعبد الله بعدم صحة هذا الأمر. واضح الفرق يا إخوان؟ نعم.
وتسن العقيقة في حق الأب.
العقيقة الأصل فيها والعمدة فيها ما أخرج الخمسة من حديث الحسن عن سمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عن يوم السابع ويحلق ويسمى. قولهم مرتهن، قال عطاء الخرساني أي شفاعة الولد محبوسة حتى يضحي حتى يعق عنه، واختار هذا أحمد واحتج بقول عطاء. فدل هذا على أن العقيقة في مال الأب للولد، فلو كبر الولد ليس له أن يعق عن نفسه، وإنما العقيقة في مال الأب، فهي على من تجب، فالعقيقة على من تجب عليه النفقة، وهذا قول أحمد. نعم.
عن الغلام شاتان وعن الجارية شات.
خرج بعض أصحاب السنة من حديث عمرو شعيب بن أبي عن جده قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها عند عبد الرزاق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. وتقدم أنها مستحبة، فلو أن رجل أراد أن يعق شاة واحدة عن الغلام صح، لكنه خلاف الأفضل، وهو أفضل من ألا يعق. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته.
ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من اجتناب العيوب ومن السن إلى غير ذلك.
تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى، صحيح رواه الخمسة.
نعم. قوله كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عن يوم السابع، الأفضل أن تكون يوم السابع، وطريقة عد اليوم السابع يعد اليوم الذي ولد فيه، ولد يوم السبت اليوم الأول من الشهر، إذن يعق في اليوم السابع، يعد اليوم الذي ولد فيه، وهذا أصح أقوال أهل العلم أنه يعد اليوم الذي ولد فيه. لكن لو ولد ليلة السبت يعد السبت إجماعا، أما لو ولد في النهار نازع بعضهم كمالك، لكن الصواب ذهب إليه جمهور أهل العلم. والدليل على هذا أنه لو ولد في الليلة، حسبة النهار، إذن عبره باليوم الذي ولد فيه. ويستحب أن يحلق في اليوم السابع كما هو ظاهر النص على وأيضا يستحب أن يكون الحلق للغلام والجارية، ذهب الجمهور استحباب للجارية، لأن الأصل في أحكام الجارية أنها تبع لأحكام الغلام، ويؤيد ذلك الفوائد الطبية التي ذكروها في الحلق، وقد ذكر شيئا منها ابن القيم في كتابه تحفة، في كتابه تحفة المودود. وكذلك تستحب التسمية في اليوم السابع، وذهب إلى هذا جماهير أهل العلم. أما حديث أنس الذي أخرجه مسلم ولد لي الليلة غلام فسميت باسم أبي إبراهيم، هذا فعل، فتعارض الفعل مع القول ويقدم القول، وغاية ما في الأمر الاستحباب للوجوب. نعم.
ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق.
تقدم البحث في الفرق بين المستحب منها الواجب. الواجب يأكل على وجه الجواز، والمستحب يأكل على وجه الاستحباب. والعمدة في التقسيم بين الأكل والتصدق والإهداء أثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة. نعم.
ولا يعطي الجازر أجرته منها،
وهذا عليه المذاهب الأربعة أنه يحرم أن يعطى الجزار منها، كما ثبت في حديث علي رضي الله عنه،
بل يعطيه هدية أو صدقة،
لأن النهي جاء في حديث علي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من أجرتها شيئا، أما الصدقة والهدية فلم ينهى عنها فتبقى على الأصل. هذه جملة المسائل المتعلقة بالحج وبالهدي والأضحية والعقيقة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعل مجلس مجلسا مقبولا ومتقبلا، وأن يكون سبب لرضا الله عنا، إنه الرحمن الرحيم. وجزاكم الله خيرا.